رحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا يا ربنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، الأحد 22 من شوال من العام 1433 هجريا، الموافق 9 من سبتمبر من العام 2012 ميلاديا. النهاردة استفتاءنا: هل تتوقع سقوط نظام بشار الأسد خلال 4 أشهر على الأكثر، كما صرح بذلك بعض قيادات الجيش الحر؟ نعم، لا أدري. طبعا مش هل تؤيد الحقيقة يمكن، بس هل أنت بتتوقع التصريحات دي؟ انه ربنا من فضله الواسع ومن كرمه ان شاء الله يكون اقل من كده يا رب باذن الله، بس هل تتوقع انه يعني هذا الامل اللي موجود في قيادات الجيش الحر بسقوط نظام بشار في غضون بدايات السنه على الاقل، او ان يكون سقوطه في فبراير كما سقط النظام المصري؟ نعم، لا ادري. في طبعا حد بعت لي رساله مهمه، انا يعني اتضامن مع الناس دي، بيقول: أرجو من حضرتك لوجه الله فقط أن تثير قضية منع الإقامة للفلسطيني المتزوج من مصرية بسبب أوامر مبارك سنة 2006، مع أن له الحق في الإقامة بصحيح القانون على حسب أقوال الضابط المسؤول في مجمع التحرير. أين نجد المساعدة بالله عليكم؟ بعتنا شكوى لديوان المظالم وأخرى لوزارة الداخلية وأخرى لدكتور هشام رئيس الوزراء، لكن دون فائدة. أهذا عدل ألا أستطيع الإقامة مع أولادي وزوجتي في أي وقت مهدد بالترحيل، مع أن القانون بجانبي، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بتصور تراكمات القوانين الجائرة الظالمة أيام النظام السابق رويدا رويدا هتتحل، بس تصوري أن في بعض القوانين ما تستاهلش التأجيل، أو أن أنا أخليها يعني في الأولوية البعيدة، يعني في حاجات أولوياتها زي ما نقول الأهم فالمهم في بعض القوانين اللي كانت صدرت أيام النظام السابق، لأن ده كان قوانين كله ترزجية أحيانا، أي حد كان بيفصل قانون وبنمشي الدنيا ونخلص. فأتمنى أنه صوتنا يوصل للدكتور هشام قنديل الحقيقة. عايز أقول لكم، لأن في حد كان كلمني قال لي: أنت بتناشد وما حدش بيرد. لا، أحيانا في بتجينا اتصالات وبيبقى في إيجابية في التفاعل مع المشاكل يعني، لكن مما لا شك فيه برضو مش هأخفي عليكم سرا، أنه أحيانا بعض الناس المسؤولين لا يحلو لهم الدخول إلا في القنوات التانية، بس ما نعرفش إيه أسباب يعني بتلاقي مثلا محافظ حد في الداخلية أو حاجة ما شاء الله منتهى الانضباط في الدخول مع قناة الحياة والمحور ودريم، يبدو إن إحنا مش مستلطفيننا شوية في قناة الناس، فبنتصل بهم ما بيردوش، بنبعت لهم رسائل ما ردوش، وإن ردوا نجد تعللات بايخة الحقيقة ممكن يتعللها لك دلوقتي، وتلاقي الساعة 9 في قناة الحياة داخل مداخلة، أو بالليل مثلا مع عمرو الليثي داخل مداخلة. لكن حسبنا أننا بنبذل جهد، نسأل الله أن يرزقنا فيه الإخلاص، إن احنا بنوصل صوت وبنتكلم وبنحاول نناشد وبنبعت رسائل يعني. دي كانت رسالة. طبعا في يعني مقال معايا مهم قوي، وائل الإبراشي أول القصيدة كفر، وجهة نظر يعني، لقاء أو بداية في 10 مساء كانت البداية غير موفقة على الإطلاق. تعرفش هو في حاجة في الإعلام بتحاول بقدر المستطاع تجمل الفريق شفيق؟ معرفش. طبعا أنا عارف النهاردة الأستاذ عصام سلطان، وبرضه حاولنا نعمل معاه مداخلة لكن مكتبه مردش وسكرتيرته مردتش. امبارح طبعا وائل إبراشي فاجأنا أنه سافر على الإمارات اللي هي مكان أو منفى الهاربين من مصر، وكل حد عايز يهرب من مصر أو الآن من فتح ملفات فساد على طول مباشرة تحتضنه الإمارات، ومش عارف ليه الإمارات بالتحديد. ده من أيام رشيد محمد رشيد بتاع كان وزير التجارة، تعرفين عليه حكم، هو هناك موجود. كان حتى حد بلغني الكلام ده من قبل الثورة انه عامل جواز سفر مغير اسمه، مغير اسمه فيه يعني. فطبعا وائل إبراشي عمل اللقاء، يوسف طه خليفة عامل كاتب بداية غير موثقة لوائل إبراشي، بيقول ايه الجديد، يعني ايه اللي بيستفيده الشعب المصري من طلة الفريق شفيق ببعض الترهات اللي بتتقال انه اتهم المجلس العسكري انه عمل صفقة مع الاخوان، واكد انه اخد 13 مليون صوت في معرض كلامه، واكد انه هو اللي كان فايز، بس الكلام ده يعني هو تحمله ومرضيش يعمل مشاكل. و يعني شجاعته الحقيقة انا مش عارف حتى الفريق شفيق يعني لو انه يملك هذه الشجاعة الحقيقة ليه ما بيرجعش. الرجل يبدو انه مهزوز في كل لقاءاته. وعايزين نتفق ان الفريق احمد شفيق لم يضف كلمة واحدة لوائل إبراشي عن اللي اتكلم فيها نص ساعة مع محمود الورواري في قناة العربية، بل كان بيفرض على الراجل لما يجي يقول له حاجة يقول لا مش هسمح لك، طب تصريح تصريح هنسمعه لك، لا مش عايز اعمل كذا. فانا مش عارف يعني ايه اللي استفدناه من هذا اللقاء، بيضف لنا ايه. السيد وائل إبراشي حسسني ان هو يعني عمل سبق صحفي عنيف وفظيع وما حصلش. كنت اتصور انك لو انت مصر يا سيد وائل انك انت تطلع مع الفريق احمد شفيق عشان تلمعه وتبقى هادي معه، خد بالك انا ما زلت مصر ان كنت تتابعه كل اللقاءات مع الاسلاميين في القنوات دي ومع الفلول او الليبراليين في القنوات دي، بيبقوا حنينين جدا معاهم، تكلم معاه بهدوء، ما بتحسش الشراسة اللي موجودة وبيتعامل مع التيار الاسلامي. لكن انا بقول للاستاذ وائل إبراشي اتمنى انه ياريت تبقى مركز في مصر ومشاكلها، ركز في القضايا المصرية بشكل قوي، تكليك تحقيقات كويسة ما بننكرهاش طبعا في برنامج الحقيقة، تحقيقات مهمة قوي. اي نعم ألشت الحقيقة في شوية حلقات كتير كده كانت برضو خاصة بالأمر بمعروف أنها عن المنكر والزواج بتاع الهبة والكلام اللي هو يعني كان الحقيقة ما أضافش أي حاجة للشارع المصري غير شوية صداع وبلبلة لا أكثر ولا أقل. طبعا لما اعتذر أبو الولدين بتوع الشرقية اللي هو آل السلفين يعني براء من دم أولادي، ما كلفش نفسه السيد وائل إبراشي أنه يستضيفه تاني يقول له طب ده احنا اتهمنا اولادك وبهدلنا الدنيا الحقيقة، وكان صعبان علينا الاب اللي هو دفع 500 جنيه وجاب 2 رقصات، والامر بمعروف عن المنكر اللي هو كان النيو فيرجن الجديد اللي انا قلت لكم عليه اللي هو منع الرقصات تطلع بلبس الرقص بس قال لهم اطلعوا بالبنطلون الجينز والبادي. وحتى وائل إبراشي ساعتها خلانا هنعيط، صعب علينا الراجل جدا يعني على موضوع الرقصات. انما يعني ما علينا، انا كنت اتمنى انه يكون البداية غير كده، واتمنى الحقيقة ان وائل إبراشي يعني يتصل النهاردة بالفريق أحمد شفيق في وجود عصام سلطان ونشوف الكلام على الهوى بوضوح. وأتمنى أن الفريق أحمد شفيق يرجع بسلامة الله يدافع عن نفسه الحقيقة بما تعنيه الكلمة، يعني الدفاع الريد لايت مش شغال طبعا مليه. يعني الفكرة كلها أنه نتمنى أن المرحلة اللي جاي الإعلام يشتغل على مشاكل مصر. عندنا قضية مهمة أو قضية الألتراس، دي قضية من القضايا المهمة جدا جدا اللي احنا عايزين نستبق حلولها علشان نحقن الدماء، وخلي بالكم الكلمة دي بركز عليها تاني، عشان نحقن الدماء وما نشخصنش القصص ويبقى كل هدفنا بالحدوتة ابو تريكة. حد امبارح بيقول انت بتدافع عن ابو تريكة، يا عم انا لا دافعت عن ابو تريكة، ابو تريكة راجل محترم وابن حلال وله عليه زي اي مصري، وممكن يوفق في حاجة ما يوفقش في حاجة، بس مش قضيتي ان انا وانا بتكلم مع ابو تريكة اتكلم عنه انه بياخد فلوس ومعاه كنوز انا مالي. يعني الاعلاميين اللي بيتكلموا في قضية ابو تريكة ومعاه فلوس، احنا من يا اخي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وطالما ان جابها من طريق مشروع، يعني ابو تريكة مش فاسد زي الفاسدة اللي شفطوا دم الشعب واموال الشعب وهربوا برا مصر وقاعدين بينعموا بهذه الاموال، ولا اللي قاعدين جوا مصر ومش عارفين يجيبوا الفلوس اللي هربوها. يبقى ما نيجي نتكلم عن ابو تريكة نتكلم في موقف احترافي، نتكلم في موقف قد يكون مخطئا قد يكون مصيبا، قول اللي انت عايزه، انما نقول ابو تريكة اصلك انت شبعت اصل معاك 200 مليون، دي احقاد وسخافات ملهاش اي معنى. فقضية الالتراس قضية مهمة، نتكلم عن قضية التعليم وكادر المعلمين اللي واقفين في الشوارع بيدوروا على 100 جنيه و200 جنيه، نتكلم عن الاطباء ومشاكلهم، نتكلم عن 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 في حاجات كتير قوي. مش عارف احنا شغالين ليه الشارع المصري الحقيقة بهذه التوافه، غصب عننا ساعات يعني بنضطر عشان نرد نذكر، انما انا مش عايزين نخش في التوافه دي زياده عن اللزوم. شيء تاني، ما زلنا في كلام عن الممثلة إياها والحرب الدروس والممثلين والعياط والصراخ والإبداع هيموت والإبداع هينهار. النهاردة جريدة التحرير بتاعت إبراهيم المعلم الحقيقة والجرايد دي أنا ما أعرفش يا أخي يعني الصحف بعض الصحفيين لسه برضو مصرين على التلفيقات. يعني الصحفي ده ما بيخافش لما يجي يكتب أي حاجة يلفق فيها إن ربنا سبحانه وتعالى يبعث له ملك الموت يقطم رقبته ويموت على سوء خاتمة إن هو عمال يعني يسيء إلى أعراض الناس. فشيء غريب جدا كاتب لك النهاردة إلهام شاهين بتقول نادر بكار اتصل بي واعتذر لي وقال لي إحنا معاك قلبا وقالبا. هذا الكلام عاري من الصحة تماما. نادر بكار لم يتصل بإلهام شاهين وربما نفسها إلهام شاهين ما كنتش قالت التصريح يعني ربما يكون فبركة صحفية. وأنا أقسم لكم بالله عانينا كتير جدا من الفبركة الصحفية ولذلك الواحد بقى يزهق من الحوارات الصحفية مع الناس إلا ما بيسجل الموبايل بقى الواحد عنده مسجل فيه ويقعد بقى عشان يبقى لو كتب حاجة صحفي قلب ولا حاجة نقول له أنت كذاب. إنما في صحفيين محترمين وفي صحفيين عندهم غرام بالقصة دي يقعد يقول لك أعمل إيه يقلب خبر أو يروح يجيبه خبر لقيت زي الأخبار اللي بتيجي من على التويتر والفيسبوك لمواقع إلكترونية مشبوهة الحقيقة يعني أصحابها عليهم ألف علامات استفهام وهو يكتب لك أي حاجة. فأنا أعلن على حضراتكم إن نادر بكار لا علاقة له بهذا الموضوع ولا اتصل بإلهام شاهين. وبرضو من هذا المنطلق أنا بناشد السيد ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة لأن ساعات أنا بستغرب معقول ياسر علي يعني هيفضل كل نص ساعة نلاقي له تصريح في وفد الوفد اليوم السابع بينفي يعني الرجل جاي في موضوع الرئاسة ده فقط للنفي. يا سيدي الفاضل قول كلمتين ورد غطاهم وفعلوا القوانين بقى يا جماعة قول كده أي أخبار تخص الرئيس محمد مرسي أو مؤسسة الرئاسة خلاص على صفحة الرئاسة الرسمية على الانترنت. أي حد بقى هيألف حاجة يثير بيها قلاقل يعمل بيها اضطراب يعمل بيها ضغينة ومشكلات بين الناس وينسبها للرئاسة حسبوه حسبوه. مش عايزين بقى نقعد نخاف من ضغط بعض المهووسين الإبداع وإياك وحرية الصحافة. حرية الصحافة مكفولة وحرية الكلمة مكفولة بس تكون كلمة صادقة محترمة. إنما النهاردة برضو تسببوا تراشقات التيارات الإسلامية مع بعضها الإخوان وغيرهم إن الرئيس محمد مرسي الكلف ياسر علي مشكلات مصر دي كلها كوم وقال له بس شوف لنا الأستاذة إلهام شاهين زعلانة من إيه. طلع الراجل نفى. طب ما خلاص قول كلام محدد أي كلام منسوب لمؤسسة الرئاسة يؤخذ من الصفحة الرسمية لمؤسسة الرئاسة. اللي هتلاقوه بقى في موقع مألف على رئيس الجمهورية أو مؤسسة الرئاسة شدوه جبوه عملوا بلوك للموقع بتاعه ده سهل يعني عشان ترحمونا بقى من الفتن والشبهات والبلاوي اللي اتملت في بعض صفحات الانترنت في أعراض الناس عمال على بطال وبعض الصحف الحقيقة بتقوم واخداها بدون أي تحقق أو تثبت وترميها وخلصنا على كده. الشيء الثالث الحقيقة في اجتماع كان مع وزير الداخلية الأقباط أو رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري. طبعا ملف المسيحيين في مصر ملف شائك ما بننكرش ده بس احنا كإعلام اللي خلينا كده والنظام السابق هو اللي خلاه كده ولذلك هتلاقي كل يوم دوشة من بعض الروابط المسيحية علشان نشتغل على الفزاعة دي. وخلي بالك ان في ناس بتستفيد كتير جدا من بعض النشطاء المسيحيين زي نجيب جبرائيل ومن على شاكلتي بيستفيد من الاحتقان اللي بيعمله بين المسلمين والمسيحيين في مصر. يعني ممكن تبقى الامور هادية ومفيش حاجة خالص يعمل اي حاجة اي بلاغ يقدمه في قناة الناس في قناة الحافظ. النهاردة رابطة اسمها ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري راحت امبارح لوزير الداخلية احمد جمال بتقول له عايزين نرجع جلسات النصح والارشاد للمتحولين من المسيحية للاسلام. يعني الانسان اللي عايز يسيب الديانة المسيحية ويدخل ديانة الاسلام عايزين يبعتوا له قساوسة ويقعدوا معاه ويقنعوه الاول ما تعملش كده والاسلام ممكن يكون مش هو الدين الصح او ما شابه ذلك. يعني وزير الداخلية اجتمع بعدد من الأقباط منهم أو مسيحيين منهم إبرام لويس مؤسس الرابطة وإبراهيم داود المحامي وعدد من أعضاء الرابطة وسمع المقترحات. المهم إبرام لويس ده راح انتقد مين بقى؟ انتقد أسلوب الترهيب والتخويف للأقباط اللي بتنتهجه حركة ائتلاف دعم للمسلمين الجدد. نفسي أسأل لوجه الله يعني فين اللي بتعمله حركة ائتلاف دعم للمسلمين الجدد من التخويف؟ يعني معظم اللي موجودين فيها معظمهم في مسألة رد على شبهات وكان منهم حسام أبو البخاري اللي هو المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام الحقيقة، أو اللي أنا بحب أسميه النجم، هو معانا. السلام عليكم يا حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ خالد.
حسام، في يعني انتقاد من إبرام لويس مؤسس الرابطة أسلوب رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، سامي مجعلصة كده، تحس ان احنا المسلمين عمالين يخطفوا بنات المسيحيين ولهم خش الإسلام بالعافية. يا جماعة عيب، يا جماعة عيب. يعني المتحدث اللي قاعد قدامكم ده بنت زميلتها في المشروع في كلية الإعلام دايما مسيحية، وأبوها قسيس، وعادي مع بعض واصحاب، مع ان هي عارفاني، يعني البنت عارفاني انا شخصيا، يعني لا ازلها بقى باباكي بيقول لي فيها علينا ولا، يعني عيب عليكم. مش طول النهار والليل عمالين نؤجج في الفتن ونقول المسلمين هم اللي بيعملوها؟ حسام بترد على ايه ان هم بيقولوا ان انتوا بتخطفوا البنات المسيحيين وتدخلوهم في الاسلام بالعافيه؟ يعني
هو في الحقيقه هذه الرابطه اذا كان اسمها الاعلامي رابطه ضحايا الاختطاف والايه القسري، مش فاكر، اختطاف القسري تقريبا،
نعم، ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، يعني كل بنت بتختفي بيعتبر ان انتوا اللي ورا الموضوع ده.
هو ده الاسم الاعلامي، لكن هي في الحقيقه هي رابطه يعني اعاده المسلمين والمسلمات الجزء. يعني انت عارف، تعرف انت تريد ان تطفي لقبا يقبله المجتمع وتقبله الميديا والاعلام لمعنى لا يقبله الميديا والاعلام والناس، فهو اختار عنوانا يطفي بعض الشرعية على هذه الرابطة، ولكنها في الحقيقة كلها متعلقة بمن يتحول من الإسلام أو من يتحول من المسيحية الإسلام من شباب، من الشباب ومن الشابات ومن غيرهم. وبالتالي يعني هذا الموضوع أصلا هو موضوع إشكالية في العائلة القبطية أو في الأقباط بشكل عام، في من يتحولوا من المسيحية للإسلام. وللأسف إبرام لويس هذا كان لجلسة قريبة منذ عدة أسابيع في الكونغرس الأمريكي بيتكلم فيها عن إنه المسلمين يعني وبعض الجماعات الإسلامية بتقطف المسيحيات الشابات والمسيحيين لكي تجبرهم على الإسلام، ومن ثم هو في نوع من الاستعداء لهذا البلد، نوع من الاستعداء للتيارات الإسلامية، ونوع من الاستعداء لهذا الوطن بأكمله، إنه يتم طرح مثل هذا الهراء ومثل هذه الأكاذيب على إنها حقائق مسلم بها. وأيضا للأسف في حركة منه وفي توجه منه ذهب للسفارة الأمريكية لكي يجتمع مع مسؤول السفارة الأمريكية لكي يعرض عليه هذا الملف. إذا نحن عندنا حاجتين، أكاذيب ولكن تغلف بغلاف مدني حقوقي، و هناك نوع من الاتصالات مع السفارة الأمريكية ومع الكونجرس الأمريكي.
حسام بتفتكر دلوقتي ايه السبب للتوتر العصبي اللي بيعمله بعض اخباط المهجر وفي بعض المسيحيين في مصر؟ فقلق وتوتر كده، محسسين الناس انه خلاص ان الاوان ان المسلمين هيدبحوا المسيحيين في مصر ولازم نمشي ونروح السفارة الأمريكية.
هو في الحقيقة ملف قديم جديد، وهو ملف اشعال الحرب الإسلامية المسيحية، لأنه أنا أعتقد أنه ملف تقسيم مصر وملف إشعال الفتنة الطائفية هو يعني هي خطة فوق النظم وفوق المجلس العسكري وفوق الرئيس محمد مرسي وفوق مبارك، هي خطة عالمية، خطة أمريكية لتقسيم هذا البلد. وموضوع التقسيم هو الإشعال الفتنة الإسلامية المسيحية، وموضوع إشعال الفتنة هذا هو في هذه الملفات وغير الملفات المتعلقة بالكنائس أو المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، الهجوم عليها أو المتعلقة بالهجوم على العقيدة المسيحية وهكذا. وبالتالي فهذا الملف يتم استدعائه بين الحين والآخر لكي يعرض وكي يلتهب ولكي يفجر القضية أو العلاقة ما بين المسلمين والمسيحيين. لكن في الحقيقة أنه لا يوجد حالة واحدة تم إجبارها على الإسلام، بل يأتينا الآلات تترى من كل الأعمار ومن الجنسين ومن كل المستويات ومن كل التوجهات والتيارات لكي تروح تسلمها، فتذهب إلى الأزهر بكامل إرادتها سواء كان شابا أو رجلا أو امرأة وشابة صغيرة، وتذهب وتعلن إسلامها بكل ما تحمله كلمة حرية من معنى.
الأزهر دوره فين في مسألة شر إسلامي حسام؟
الدور الإجرائي فقط، تذهب يذهب الرجل ويذهب وتذهب لكي تعلن إسلامها، ففي إجراءات معينة بيتم اتخاذها، ثم بعد ذلك الأزهر ليس أي يد أو ليس.
هل الإجراءات بقى زي زمان يعني لازم يروح الأمن الوطني والقلق ده، ولا بتمشي عادي؟
الحاجة بقى اللي دلوقتي الحمد لله حادثة، وهي أنه لا يوجد ما كان يعرف من قبل به مصر للشاب، أي أنه واحد يروح يسلم فيأتي يأتي النظام أو الحكومة بقسيس أو ممثل عن الكنيسة كي يجلس مع هذا الرجل لكي يشوف هو يعني إيه اللي دخله الإسلام أو إيه اللي ممكن نؤثر عليه لكي يتراجع عن هذا القرار. فأول حاجة يا شيخ خالد، هذه الجلسة وهذا هذه النوع من الإجراءات ليس له أي تقييم شرعي، يعني لا يوجد في الشرع عندنا إنه واحد يأتينا لكي يعلن إسلامه أن نجلسه مع أهله أو نجلسه مع الكنيسة،
أو ملوش دعوة على الأقل بحرية الاعتقاد اللي بينادوا بيها.
يعني لا يوجد أي شيء على الإطلاق من باب التقنين الشرعي. طب من باب القانوني بقى، من الباب القانوني، لا يوجد أي مسوغ قانوني على الإطلاق، يعني لا يوجد في القانون ما يؤكد أو ما يجب أنه مثل هذه الجلسات يجب أن تنعقد، لا يوجد في هذا. لما كانت بتحدث قبل ذلك في عهد مبارك كانت بتحدث بشكل عرفي، ولذلك مبارك نفسه ألغاها لأنها لم تكن لها أي مسوغ قانوني.
طب أخيرا حسام، فكرتك وصلت، شايف الملف ده يتعامل مع المسلمين ازاي ويتعامل مع المسيحيين المصريين الشرفاء ازاي؟
اول حاجة انه يجب ان نعرف الناس من هو ابرام لويس، من هم يعني رابطة ضحايا
الاختطاف والاختفاء القسري،
انه موضوعها ايه، علاقتهم بالسفارة الامريكية، علاقتهم بالكونجرس الامريكي، انه يجب انه يا جماعة لو في اي حد اكبر شخص واحد على الاسلام احنا بنفسنا هنقوم بارجاعه لاهله، لانه اصلا الاكراه اي شخص على دخول الاسلام يسقط به اسلامه اصلا، وبالتالي فيجب تعريف الناس بهذا الدور، تعريف الكنيسة والمسيحيين العقلاء والوطنيين حقيقة بانه مثل هذا الملف ومثل هذا الباب من فتح مرة أخرى الموضوع جلسات النصح والإرشاد، يعيد مرة أخرى قضية العلاقة ما بين المسلمين والمسيحيين، وسيفخخ الأوضاع أكثر من اللازم، لأنه مثل هذا لن نوافق عليه ولن نقبل أن يهدف مرة أخرى شخص لكي يكلمنا أنه يجب أن ترجع مثل هذه الجلسات وهكذا، لأنها باب رهيب جدا يا شيخ خالد، لأنه كثيرين تعرضوا لضغوطات نفسية، ضغوطات معنوية، إغراءات مادية، إغراءات بالسفر للخارج من خلال جلسات النصح والإرشاد. فهي لا تكون جلسات نصح والإرشاد أيضا، ولكن بتصبح جلسات للضغوطات على هذا الشخص لكي يتراجع عن قراره بدخول الإسلام، وبالتالي فده باب حيفتح يعني الاحتكاك والاستقطاب مرة أخرى على يعني الجانبين الإسلاميين.
وصلت فكرتك دكتور حسام أبو البخاري، المتحدث الرسمي باسم التيار العام ومتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد. والأنديل النهاردة كاتب في الشروق مقال، الحقيقة هو مش مقال، هي رسالة جياله، لكن رسالة مؤثرة جدا. دولة الخفراء ودولة الدكاترة، طبيب بعيث له عنده 25 سنة بيقول ما عرفش موقفي من التجنيد، هتجند 3 سنين احتمال ويضيع 3 سنين من عمري بحجة خدمة الوطن. بيقول أساس مرتبي 200 جنيه والباقي حوافز قد تأتي شهر ولا تأتي، وإذا أتت كل الحوافز والحوارات إياها، وده ما بيحصلش غير في شهر يونيو لنهاية السنة المالية، المرتب ما بتعداش 1400 جنيه. قد نقبل أن يكون مرتبه ضعيفا في حالة الدولة دي، لكن عندما ترى أن الغفير في الشرطة بيقبض راتب أعلى مني، وعندما ترى زيادات في مرتبات معظم الناس ونحن ما زلنا أو ما زالت مرتباتنا في الحضيض. بيتكلم الحقيقة بيقول له بدل العدوى اللي بياخده الدكتور 20 جنيه، وبدل العدوى اللي بيتقاضاه وكيل النيابة 1400 جنيه، لأنه بيتعامل مع ورق وحبر، إنما أنا على أساس أن الدكتور بيتعامل مع سيموم في ميه، مش بيتعامل مع دماء ومرضى ممكن يكون عنده الكلام ده. بيقول العائد اللي بنتلقاه أقل من الحد الأدنى للحياة أصلا، وليس الحياة الكريمة، ولم يعد الناس ينظرون للطبيب بالاحترام، وإنما نظرتهم لي إنه مفبركاتي أو جشع بيضحك عليهم يعني. بيقول أنا لسه ما كملتش السنة شغل بعد سنة الامتياز، لكن للأسف الشديد انمحت العاطفة تماما من داخلي تجاه المريض، أصبح بالنسبة لي زي الجماد، لا أهتم إذا تألم شافي أم لم يشفى، ببساطة مهم أن يغور من وشي، ده كلام الطبيب المحبط الحقيقة. بيقول أنا بعالجه بعمل كل اللي في إيدي ولو الحالة أكبر مني بشوف له يقدر يتعامل معاه. لكن المفروض المفترض من شغلتنا دي إنها تأول عاطفة والتأثر من جوانا مع الناس, والعكس هو اللي بيحصل. بيقول أنا مش طالب منك تعاطف, ده من وائل يعني, اعرفوا ان لدينا اسباب, اعرفوا ان لدينا اسباب للغضب, اعرفوا ان احنا بننزف بسبب البلد دي, اعرفوا ان احنا مخورين اكتر من اي حد, بلاش تطلبونا نستنى, استنينا كتير والوضع من سيء لاسود وكل يوم بنزداد غم. واهم حاجه بلاش تطلبونا بالتعاطف, لان فاقد الشيء لا يعطي. دي رساله طبيب 25 سنه يحمل هذا الكم من الاحباط, اللي لحد دلوقتي برضو مش قادر افهم مساله الحد الأقصى والحد الأدنى وضبط الإيقاع في مرتبات في الشارع المصري, ومحاولة إن إحنا حتى نطلع للناس نقول لهم قدامنا خطة هنحل مشكلات سين وصاد وعين خلال الثلاث شهور الجايين ولام وميم ونون الثلاث شهور اللي بعديهم, بس الناس تبقى عارفة. بلاش يبقى المواضيع عايمة. أنا عارف إن الميراث بتاع الفساد ثقيل جدا, لكن ندي للناس شوية أمل عشان ما يوصلش الأمور بشاب زي كده أو شاب زي ده. ايه المانع ان ممكن حد يعرف ايميله اللي بعته لوائل انديل يدخل عليه؟ ممكن يكون حد غيره ضعيف القلب يعني يستخدم بشكل او باخر. يعني ارجوكوا, المشاكل دي مهمة قوي, اكبر بكتير جدا من مشاكل المبدعين اللي مصدعين دماغنا ليل ونهار في القنوات الفضائية, بتطلع من افواههم كلمات مقرفة الحقيقة. محدش بيكلمهم ولا حدش يعاقبهم ابدا, ولا حد يقولهم ايه الكلام اللي بتلوه, زي الافندي اللي اسمه علي الحجار بتاع صلينا فجر في الحسين. كلمة اللي قالها امبارح دي لا ليها علاقة بالحسين ولا بالسيدة ولا بالأدب ولا بالأخلاق ولا بأي حاجة. يعني كلمة ما تطلعش ما ينفعش تطلع من واحد على الهواء, وخصوصا في حضرة مذيعة قاعدة قدامه. كلمة اللي قالها السيد علي الحجار امبارح كلام قميء الحقيقة. لما تيجي تقوله انت بقى, انت مش بتقوله ده, انت بتقول بقى دول مثلا مقرفين, دول حاجة توجع القلب, يقول لك يا لهوي وكلامكم قلة الأدب اللي بتعملوها. انما هم كلامهم لطيف وظريف ومتنقي. فدي المشكلات اللي احنا عايزين نتكلم فيها في الإعلام, مش مشكلة إلهام شاهين والفنانين والإبداع وهلا سرحان والجو والحوارات الهابطة الحقيقة اللي احنا يعني عاملين نستدرج فيها طول النهار والليل في الإعلام التاني. لا, خلينا في المشاكل دي مع الشباب. يعني ياريت طبعا نعرض, لأن كان الأستاذ محمود سعد امبارح كما لو كان بينه وبين المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ طار بايب. فراجل نزل عليه سلخ, نشوف الفيديو اللي قاله ونرجع نعلق بإذن الله. خليكم معنا.
محافظ وكان لابس بدلة في مجلس الشعب, يعني ده لبسه, يعني عنده بدل, ليه ينزل الشارع بجلبية ومعاه واحد بجلبية؟ في صور هنا موجودة, دي صور ولا متحركة ولا صامتة كده؟ طب ايه, انا مش الشاشة موجودة على الشاشة. المحافظ زي ما انت شايفين لا ما ينفعش الكلام ده, لا 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 لا, خفوا علينا شوية الرحمة. ألوه يا أمباكا, مفعش هتلبسونا جلاليب بقى ولا ايه؟ يعني لما المحافظ ينزل الصبح يروح يعمل تفتيش بالجلابية, هل يقدر حد يمنع وكيل المحافظ او سكرتير المحافظ انه يصحى الصبح يروح يسوي الشغل بالجلابية؟ حلو قوي, جلابية والشفشب او حفين بقى, ونعمل بقى حاجة. يعني حتى تصريحاته لما قال, لما راح قابل الشيخ الحويني ربنا يديله الصحة وعمنا كلنا الشيخ الحويني, قال له ان انا مهمتي نشر الدعوة. ليه انت جاي تحكم كفرة؟ انت فاكر نفسك في مكة سنة ما قبل الهجرة؟ انت جاي تحكم كفرة؟ احنا مسلمين وفي ناس مسلمين احسن منك, ما انتش احسن المسلمين عشان تبقى جاي نشر الدعوة. مهمتك انك جاي تنشر الدعوة في كفر الشيخ, كفر الشيخ كلها ناس متدينين, ناس يعرفوا ربنا كويس قوي. انت مهمتك سياسية, تأدي خدمات للناس, تشوف مهام المحافظة. عندك مهام لا حصر لها في كفر الشيخ, مهام كبيرة. كفر الشيخ محافظة كبيرة جدا, من أكبر محافظات مصر ومتسعة لأنها مستطيلة كده فمتسعة. عندك مشاكل للصبح, خليك في مشاكلك, ملكش دعوة أنت بنشر الدعوة, مش شغلتك, مش شغلتك. في أزهر وفي شيوخ وفي بتاع, أنت مش شيخ. إنما يقول تصريحه كده هو للحويني, للشيخ الحويني, إنه أنا جاي عشان نشر الدعوة. شوف تصريح تصلح الاول نشر الدعوه وبعدين رجع لنشر الدعوه, مش نشر الدعوه فقط وحل مشاكل الجماهير. لا, انت رايح عشان تحل مشاكل الجماهير, مش تنشر الدعوه. دعوه تاني انت تنشرها. انت فاكر نفسك مصعب بن عمير ولا فاكر نفسك عمر بن خطاب؟
ماشي يا عمو محمود. أرجو أن المهندس سعد الحسيني يسمع كلام عمو محمود ويبقى يغسل سنانه قبل ما ينام وما يلبسي مش عارف. تخيل إحنا قاعدين بنتكلم عن محافظ صلى الفجر، الراجل ابنه منزل هذا الكلام الحقيقة، يقول والدي صلى الفجر لما لقى جامع مقفول راح صلى الفجر في مكان وراح ده الفجر، الكلام ده بجلبيته يتفقد أحوال بعض المستشفيات. نسيب الشيء الإيجابي إنه نزل يتفقد بعض المستشفيات ونلزقه في الجلبية. نازل بجلبية إزاي؟ يعني إحنا كان همنا كله إن الوزير أو المحافظ يجينا لابس بير كاردان مثلا ولابس ساعة رولكس عشان يبقى يعني شيك. طب ده واحد من وسط الناس، يعني الجلبية حتى مش شيء مستنكر قوي، يعني إنه في صلاة يعني ما راحش الديوان هو بتاع المحافظة بالجلبية، ده الراجل نازل بيتفقد الصبح في صلاة الفجر يعني في غير أوقات العمل الرسمية أصلا، بس حب يبص بص مسكناه بهدلناه. وانت فاكر نفسك مصعب بن عمير وانت رايح لمجتمع كفرة، هو اي حاجة مرتبطة بالاسلاميين لازم تزقوها قدامها الكفر على طول. يعني هو الراجل انت، هل الاستاذ محمود سعد كراجل مهني يعني انت سمعت حواره مع الشيخ ابو صالح الحويني؟ سمعته كله على بعضه وهو بيتكلم فيه؟ يعني هل الراجل وهو بيتكلم مثلا قال له البلد كفر الحقيقة كفر الشيخ دي كلها كفر وانا جاي لحضرتك علشان نعلم الناس؟ هو حتى نشر الدعوة الاسلامية بقت سبة وتهمة؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني لو حد مش مسلم، لو محافظ مش مسلم خلاص واتكلم اي كلام فيه ايجابيات كنت هتعمل معاه كده؟ كنت هتدور بقى انت على لبسه لابس طاقية عامل حاجة؟ يعني انا عايز اعرف بس السؤال اللي غيظني، يقول لك راح مع الشيخ ابو صالح الحويني، هو انت جاي في مجتمع كافر؟ هو طبق دي طلعت منه؟ يعني احنا انتوا عايزين تصدروا للناس في الاعلام ده فكره ما تكرر تقرر؟ لو نقدر نكرر على الناس نفس الكلام اللي هو يعني اللي يعني انا عايز اقول لحضرتك، مش عايز اقول كلام عشان ما تزعلش مني، والله مش عايز اقول كلام عشان ما تزعلش مني، لله سبحانه وتعالى خليك منصف يا اخي، خليك منصف. يعني هو لو راح زار كنيسه كنت هتعامله كده انت؟ كنت هتدور في جلابيته ولا كنت هتقول حاجه جميله بيعمل وحده وطنيه؟ يعني راجل لابس جلباب نازل بيبص على مستشفى الفجر وهيطلع بيته يلبس لبسه، وهو طول عمره على فكره بيطلع في الاعلام بكرافات وبدله خلاص. طيب احنا معانا المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ. السلام عليكم باشمهندس.
السلام عليكم استاذ خالد،
ازي حضرتك؟
ازي احوالك ان شاء الله؟
الله يرضى عنك باشمهندس. بتشوف يعني اعلامنا ايه؟ يعني انا اسف في اللفظ، يعني التفاهات اللي احنا بقينا عايشين فيها دي لما نتكلم وننسب للناس كلام ما قالوهوش، ان انت رايح تقول انا مهمتي ان انا انشر الدعوه في كفر الشيخ وازاي تنزل بجلبيه وانت فاكر نفسك مصعب بن عمير، والكلام الطويل اللي ضيع بيه وقت المشاهدين، عايز رد حضرتك يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سمعت من بعض الزملاء حضرتك يعني منافحتك ومدافعتك عما حصل، فبقول لك اولا جزاك الله كل خير.
وياكم.
الشيء الاخر هو يعني انا خرجت اصلي الفجر، طلع مسجد المحافظه الاوسط سكني مغلق، ما بيصلوش فيه الفجر.
ليه يا فندم؟
يعني خلاص ما نحلمها بقى يعني يعني اكتشفتها يعني اول صلاه فجر هناك، فاتجهت الى اقرب صوت اقرب اذان فذهبت الى مسجد قريب من المحافظه، طلع مسجد مستشفى العبور.
نعم.
صليت وبعد كده تحدثت مع المصلين، طلع منهم مرضى واقارب مرضى والكلام ده، انا في مستشفى الان، فاتجهت فورا الى المستشفى لبعض شكاوى المرضى. وكانت في مناسبه هذه الزياره بهذه الهيئه، يعني الدكاتره ساعدوا جدا جدا جدا، عملت معهم حوار طويل، وقد يكون من نتيجه الحوار ان هيجي المستشفى فنتليتور للاطفال وفنتليتور للكبار، يعني حتى المستشفى استفادت من هذه الزياره القدريه. هذا انا اعتبر هذا من البساطه، ومن حقي ان انا ادير شؤوني بالشكل المناسب، امر لا مشاح فيه والحمد لله. اما تكلموا البعض قلت لهم يعني انا بالملابس الرسميه والحمد لله، يعني انا اقدر الامور قدرها.
نعم.
المفروض ما في ايه ما نعقدش المواضيع ونقف عندها بهذا.
طب هل حضرتك يا باشمهندس يعني لما التقيت فضيله الشيخ ابا اسحاق الحويني حفظه الله، يعني هل قعدتك معاه كانت كلها كلام عن ان انت عايز تنشر الدعوه الاسلاميه في كفر الشيخ كما
فيه؟ لا، هو للاسف برضه اللي نشر شالوا كلمه فقط. انا كنت وما زلت مصر ان انا اتحدث بما تحدثت به، أنا قلت للشيخ أبو إسحاق وقلت هذا في المسجد صراحة عند دخول محافظة كفر الشيخ لأول وهلة، وحاولي بعض الأئمة استقبلوني، وكذلك في مسجد اسمه الملك صليت في الجمعة. قلت ليس فقط من مهمة المحافظ هي الاستثمار والتنمية والأمن والعمل على البطالة والإصلاح الزراعي والسمكي، فعل هذه أدوار واجبة عليه ومؤكدة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ورأينا الخليفة الفاروق يخشى أن يسأله الله عن بغلة في العراق، عن بغلة في العراق عن طريق لبغلة، فما بالك من إيه من البشر لهم ليس هناك طرق وليس هناك مواصلات وليس هناك تعليم وليس هناك، فهذا طبعا مسؤول عنه تماما. نسأل الله أن تكون محافظة نموذج في هذا. فأقول ليس فقط هذا، وهذا مطلوب طبعا، ولكن أيضا من مسؤوليتي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشرها ولص الأخلاق والقيم والأداب. وأنا أقول لكم يا سلفيين ويا إخوان مسلمين ويا جمعيات أهلية ويا متدينين وأئمة الأزهر وأئمة المساجد، ده كلام ده كان في حضور أيضا نفس الكلام حضور أئمة الشيخ الأزهر
نعم.
شيخ الأوقاف
نعم.
من مهمتي رعاية الدعوة، اوعى يعني الدولة والأمة في حاجة إلى دوركم وأنتم العلماء وأنتم يعني طبعا. وأنا ما زلت مؤكد أصر هذا، ومع ملاحظة هامة جدا جدا، إن قانون الإدارة المحلية المادة 26 قانون 3 سنة 79 يتحدث صراحة أن المحافظ المادة 26 مسؤول عن الأمن وإشاعة القيم. المحافظ طبقا قانون الإدارة المحلية مسؤول، هو المسؤول عن كل الجهات الوحدات الخدمية والمحلية. فأنا مسؤول عن الأوقاف ومسؤول عن الأزهر ومسؤول عن الثقافة ومسؤول عن التعليم.
المحافظة بتاعتك
هذا مسؤول بنص القانون، وكل
نعم.
هذه في موادها تهتم بنشر القيم والأخلاق والمحافظة على الفضيلة و و و
نعم.
إيه رأي حضرتك؟ ده في القانون
نعم.
ده الذين لم يقرأوا هو يعجبهم حديث القانون. فعلى أي حال الأمر يعني زي وقع في فنجان، وأنا لم أصنع ما أصنع شيئا يرضي يخض بالله ولا يخالف القانون ولا يخالف الأعراف. وأنا الحمد لله قال أنت رايح للشيخ أبو إسحاق؟ آه. طب ليه ما ذكرتش أن أنا زرت محطة الأبحاث في سخا، وزرت الجامعة، وزرت الكنيسة، وزرت ال وعندي التقي غدا.
هم ما بيتكلموش على كل الكلام ده، انا مركزه على زيارتك للشيخ ابو الشيخ.
شركه بريتش بتروليوم بتزورني بكره عند بكره، لان عند هنا مشروع هائل لانتاج الغاز ويعني في 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 بيتش لاند شركه اخرى انجليزيه بتزورني غدا لتوليد الطاقه. انا ليه ما قلتوش هذا الكلام؟ ليه قلتوش هذه الجولات كلها؟
ما هو ده اعلامنا يا باشمهندس.
اه وزرت معهد الكبد، دي مؤسسة رائعة في كفر الشيخ، ونتمنى لها النهوض والدعم، لان اكبر نسب امراض كبد في العالم في في في, في كفر الشيخ. هذا كله تم يعني ما يعني فعل ايه على اي حال. لم يذكر انا كنت في نفس الجرافية وبقى فطت كتشيك يعني خالص، والحمد لله
ربنا يرضى عنك. هو الظاهر زي ما بيقولوا لي الهجوم الجاي هيكون على المهندسين، رئيس الجمهورية مهندس ومحافظين مهندس والاعلاميين مهندسين
بقى مادة سريعة للهجوم ايضا يعني.
ربنا يستر. شكرا جزيلا
باشمهندس
سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ على مداخلتك. ادي يا جماعة لو كان في شيء من المهنية اللي احنا متعودين عليها من الاستاذ محمود سعد، كان اتصل بالمحافظ كان قال له انا زرت الكنيسه وزرت فلان وزرت علان وعملت كذا. ومن ضمن مهامي ايضا هو عيب ان المحافظ ينزل يؤكد على مساله ان الدعوه مهمه. هي الاخلاق هتنضبط الا بالدعوه لله سبحانه وتعالى؟ هو الغني هيحس على الفقير، هو هيحس بالام الفقير في اي مكان غير بالدعوه لله سبحانه وتعالى؟ هو الشباب هيبطل مخدرات غير بالدعوه لله سبحانه وتعالى؟ يعني مش فاهم، ما حسسني ان يعني انا حسيت من كلام الاستاذ محمود سعد ان احنا جالنا محافظ درويش بتاع مساجد بقى يقعد يفقر كده في حضره وبتاع. لا، الراجل بيتحرك وبيشتغل، فخلينا منصفين ننقل كل حاجه، مش على طول مباشره نقعد نطلع اشاعات ونتكلم كلام فارغ. انا هاخد فاصل وارجع. احنا معانا فقره الاولى يا جماعه، مين اللي جاهز؟ طيب، ده مهم قوي الفيديو ده الحقيقه، هنسمع مش فيديو هو اوديو الحقيقه، بين شاب في الالتراس او الالتراز وحد من الاعراب، وانا بناشد هذا الشاب اللي عمل الفيديو ده. ما هو الفيديو ده حاجه من الاثنين، لان احنا ما عندناش تاكيد انه ده حصل، يا فيديو حقيقي هذا الشاب مباشره يتجه برقم تليفون الراجل من البدو دول لوزاره الداخليه علشان يؤكد على الفكره اللي بيقولها ان كانت الوزاره الداخليه بيقولوا انها كانت هتسلط البدو عشان يضربوا شباب الالتراس عند استاد برج العرب. ولو كان الكلام ملفق يبقى عارفين برضو ان حاجات ممكن تحصل على النت تعمل ازمات. نسمع الاوديو ونرجع ناخد مداخلة. خليكم معنا.
يعني هي التحلية مضبطة مع المشايخ بتاعتكم؟
الله ينور عليك.
مع الأمد بتاعتكم؟
الله ينور عليك. مين
أمد؟ أي أول ما يحصل المشاجرة معانا أو اشتباك معانا تتدخل.
الله ينور عليك. أنا بقولك يا عم ما فيش مشاكل، خليها كلها سيرة زي ما هي، ولكن لو حصلت مشاجرة وحصلت والكلام ده كله خد بالك، أما صدقني وانت الحر، عايزين تصدقوا صدقوا، ما صدقش انتوا عايزين تصدقوا تعالوا بكرة وشوف، عشان ما نديكش فكرة عن حاجة. ولكن الموضوع ده كان المفروض انتوا عارفين الكلام ده كان من قبلها باسبوع كده، جيت واجتمعت مره واثنين وثلاثه، مره واثنين وثلاثه، لعند ما خدتوا قرار.
ما هو انا هقول لك انا هقول لحضرتك ايه اللي شتتنا،
المشايخ
اللي شتتنا، اللي هو ما انا هقول لحضرتك
في الحكومه،
انا عارف انا عارف، بس انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا اللي شتتنا ايه وما خليناش نعرف الكلام ده، ان هم حددوا استاد برج العرب ده امبارح، هم بقى محددينه سري مع بعض، هم كانوا قالوا الاول الكليه الحربيه اللي هو في القاهره، تمام، فرجعوا امبارح حددوا بقى خلاص ايه برج العرب.
في ناس هنا بتوع مخدرات وناس صيع، برضو في ناس بلطجيه عندنا احنا، في ناس بتاخد برشام وبتوع مخدرات وبتوع سلاح، وبتوع السلاح دول ناس صيع، يجي واحد يطلع برشاش ياخد 1000 واحد كده كره واحده كده ياخد ده في عنده مع عم ابو كتينه، ده عارف ابو كتينه انت؟
يعني الداخليه ظبطوا بقى معاكم خلاص، يعني اول ما يجوا الناس ديت صفوهم.
يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو حصلت مشاجره ودي ناس جايه تخرب وناس بتاكل البلد واحنا عايزين نصلح البلد، خدت بالك؟ ولكن انت خد كلامي انا واحسبه زي ما تحسبه.
دي مداخله موجوده على الانترنت، اللي خلاني زعتها شيء انه بيتقال ان شاب من الالتراس الاهلاوي بيكلم حد من البدو وبتاع البدو بينصحه بيقول له اوعوا تيجوا لان هم هيسلطون عليكم الداخليه وما عندنا بلطجيه بياخدوا مخدرات ومعاهم رشاشات وهيموتوكوا. انا بأناشد هذا الشاب، اكيد معاه تليفون الراجل اللي اتصل بيه، فنرجو لو هي مفبركه يبقى ناخد بالنا ان ممكن البلد تولع بسبب الانترنت وبسبب حاجات بتحصل بدون توثيق، وان كانت حقيقيه يبقى هذا الشاب لو عنده وطنيه وحريص على دم اخوانه الشباب في كل مكان يطلع على وزاره الداخليه مباشره، يدي نمره التليفون بتاعت الراجل اللي كان بيكلمه ده للوزير شخصيا، ويروح لاي ناس من النشطاء الحقوقيين المحترمين، مش اللي هم بتوع التمويل اللي اتقبض عليهم وتسلكوا ايام مصر كانت لسه ما بترقعش يعني. فارجو ان احنا الشاب يروح، لان دي حاجه خطيره جدا، لانه انا شامم ريحة ان الفترة اللي جاية هيتاخد العاطل في الباطل في وزارة الداخلية. يعني في ناس بتشتغل كويس ولسه في ناس على عهدها القديم، فاحنا عايزين نقوي اللي بيشتغل كويس عشان نحفظ الامن ونشجع الاستقرار، واللي هو من النظام القديم نقدر نحصره ونضغط عليه ونكشفه للوزير عشان يخرج من الخدمة ودي اي مكان تاني ان شاء الله عمل اداري. معانا الاستاذ علاء عزة الناقد الرياضي بالاهرام. السلام عليكم استاذ علاء.
اهلا وسهلا يا فندم. اهلا
ازي حضرتك استاذ علاء. يعني المشكله بتاعه الالتراس يا ترى في اي حلول حصلت وصلت لحضرتك اخبار عن الوقفه اللي عاملينها عند استاد برج العرب؟
والله فضيله الشيخ انت عارف دلوقتي حضرتك انت عارف ان في مسافه بعيده جدا بين هما كانوا موجودين امام الفندق بالفعل من الساعه 4 ونجحوا ان هما او مش نجحوا يعني اعتصامهم تسبب في تاخير خروج لعيبه الاهلي وانبي، معا هما انت عارف حضرتك ان هما ضموا الاهلي وانبي في فندق واحد. تجمع الالتراس ادى الى وتجمهر الالتراس امام مقر الفندق لاقامه اللاعبين الى تاخر خروج الاتوبيس اللاعبين لتوجه للملعب، فطبعا ده نتج عنه انه بدل ما كان الاتوبيسين يتوجهوا ويخرجوا في تمام الساعه 5:30 طبعا خرجوا في تمام الساعه 7، وصلوا الاستاد بعد الموعد المحدد لانطلاق المباراه كانت محدد لها الساعه 8، الفريقين وصلوا الساعه 8:10 وطبعا خدوا قرار مسبق بتاجيل المباراه لمده ساعه. ودلوقتي الالتراس تعرف حضرتك طبعا ان الالتراس مجرد ما وصل الى الاسكندريه النهارده طبعا فوجئوا بانقطاع كل خطوط المواصلات المؤديه لبرج العرب، ودي كانت طبعا يعني الله اعلم هل كانت تعليمات امنيه ام مش تعليمات امنيه، دي حاجه انا ما اقدرش اجزم بيها، لكن بمجرد وصول الالتراس الى الاسكندريه فوجئوا بان كل خطوط المواصلات المؤديه الى مدينه برج العرب او استاد برج العرب معطله تماما، ومفيش اي وسيله مواصلات بتعمل ولا ميكروباصات ولا توكسات نقل عام ولا حتى مواصلات عاديه خالص، ما كانش في اي نوع من المواصلات. طبعا دلوقتي هم اتحركوا طبعا الثاني على الاقدام، تعرف ان حضرتك هم قطعوا المسافه بين الاسكندريه او مدخل الاسكندريه لحد سيد برج العرب وصلوا 12 دور قطعوه في 4 اقفال لحد ما وصلوا الفندق، وهم دلوقتي طريقهم للتحرك من امام الفندق ريديسون اللي كان مقيم فيه بعثة الاهلي او فريق الاهلي والانبي. يتوجهوا دلوقتي بالاقدام الى الازرق، بيتوجهوا بالاقدام فرع الاقدام من مقر اقامه الفندق الى مكان الى ملعب.
ما حدش يا استاذ علاء عارف يحتوي هذه الازمه خالص.
والله الامن احاول بكل الطرق. حضرتك يا فندم، انت حضرتك لو حضرتك تابعت او شفت المشهد اللي احنا امام، يعني لو ان فيلم بوليسي اكشن اتعرض قدامنا ما صدقناش، ما كناش ممكن نصدق ابدا ان دي مغامره بوليسيه. يعني كنا توقعنا ان اللي حصل ده المشهد او طريقه خروج الاهلي وانبي من الملعب او من فندق الاقامه لحد وصول الملعب، وتغيير الطرق المؤديه من الفندق لل اللي طبعا انت عارف حضرتك طبعا هم خرجوا ازاي. يعني انت عارف حضرتك اضطر الامن اضطر ان هو يغلق ان هو يهدم السور الخلفي للفندق الاقامه، جابوا بلدوزر هدم السور الخلفي للفندق علشان يهربوا اتوبيس الاهلي واتوبيس انبي معا، وتوجهوا بطريق مخالف تماما للطريق المفروض ان يمشوا فيه. حضرتك مغامرات غير يعني لا يصدق عقلي. يعني
طب استاذ علاء، طب انا اسف، يعني
اتفضل،
هل في نشاط رياضي ممكن يمشي في الدنيا بهذه الصوره؟ دي نمره واحد. ونمره اثنين، يعني الحوار، فين الحوار بين الشباب ده وبين المسؤولين؟ بدل ما نقعد نصعد الامور وهم بيعندوا اكتر وفي الاخر نلاقي حصل صدمات ونرجع نصرخ على ناس بتقع، يعني العقل فين؟ واللي بيحصل في مصر ده ازاي؟ يعني
يا فضيلة الشيخ، حضرتك انت بتتكلم النهارده على ان وزارة الداخلية كاملة عن بكرة ابيها، وزارة الداخلية على رجل واحدة، يعني وزارة الداخلية كاملة اعلنت حصل صوارم من امس ده عشان تأمين مباراة واحدة ومباراة بدون جمهور. فشوف حضرتك، لك ان تتخيل ان قوات الداخليه من 3 محافظات توجه الاسكندريه لتامين مباراه بدون جمهور، فما بالك ان استئناف نشاط رياضي واقامه 7 مباريات في يوم واحد. انت حضرتك هتتكلم على مباريات هتقام في اسكندريه والاسماعيليه والقاهره في يوم واحد. يعني حضرتك احنا، لك ان تتخيل ان وزاره الداخليه عن بكره ابيها بكل قيادتها بكل قواتها بتامين ما حصلش. يعني انا بتكلم حضرتك على ان وجود 35 تشكيل امني.
طب يعني معلش، يعني هل البلد ناقصه صرف فلوس وضياع وقت عشان ماتش كوره اجيب 35 تشكيل امني واكسر جدار فندق وهرب لعيبه زي ما يكون مثلا احنا؟ يعني المشهد ده مريب جدا، ده نمره واحد. ونمره اثنين، انا شايف حضرتك الناس دي لما بيقولوا انها بتتكلم في مطالب اخوانهم اللي اتقتلوا غدرا في استاد بورسعيد، هل القانون، يعني انا بسال بس، فين دوله القانون في التعامل مع الحدث برمته كله؟
لا للاسف الدوله اتعاملت بطريقه سلبيه جدا. طبعا انا طبعا هم قالوا مبررات كثيره جدا لتاجيل بطوله الدوري اللي بالامس. يعني انت حضرتك لحد امبارح 19 الظهر كان كل العالم كله يعرف ان نشاط رياضي في مصر هيستأنف بمباراه السوبر النهارده وبطوله الدوري يوم 17 سبتمبر. طبعا امبارح كان اجتماع وزير الداخليه مع وزير الرياضه مع رؤساء الانديه، وبعد كده يخرجوا علينا بتاجيل المباراه لمده شهر. طبعا كل المبررات التي قيلت عن ان وجود حقوق التسويق وفتح حقوق التسويق، كل مبررات واهيه جدا جدا جدا، لان المؤتمر كان بيحضره وزير الداخليه وكانوا بيحضروا رؤساء الانديه، وكان على اتصالات بمديريه الامن قرار تاجيل المباراه دي قرار امني بحت.
طيب انا بختم مع حضرتك استاذ علاء، يعني السؤال المهم بالنسبه لنا دلوقتي،
اتفضل،
هنخرج من الازمه دي ازاي من غير ما نعمل صدامات بين الشباب المتحمس جدا واللي عايز يمشي 5 كيلو و30 كيلو على رجليه عشان يحقق مطلبه، وفي نفس الوقت بتشوف تعامل الاعلام عموما كله، الاعلام الرياضي بالتحديد، مع هذه القضيه؟ ازاي نظبط ايقاعها بحيث ان احنا نفعل دوله قانون عشان نحترم دوله القانون، والا اي حد غير الالتراس بعد كده هيضطر يتصرف بنفس النهج ويحاول يخترق مؤسسه، وهنحاول بقدر الامكان نراضيه بشكل او باخر سواء كان صح او غلط. العقل والقانون والحوار والدنيا تمشي ازاي علشان يا يرجع النشاط يا نوقفه مؤقتا لحد ما يحلوا الازمه دي؟
يعني فضيله الشيخ، عندما يتوحد الموقف، عندما يتوحد الموقف الاعلامي تجاه قضيه الالتراس واتجاه قضيه النشاط الرياضي، ممكن ساعتها يكون في حل عندما يتوحد. لكن انت حضرتك شايف الاعلام الرياضي ممزق، هناك من يبارك عوده النشاط الرياضي وهناك من يبارك تجميد النشاط الرياضي، هناك من يبارك ويصور محمد ابو تريكه بطل قومي لينتظر عن خوضه برضه السوبر, وهناك من يتهمه بالخيانه. لك حضرتك ان تتخيل ان ان ان, إن بعض الاعلام او بعض القوى السياسيه, او كمان هكلم حضرتك على القوى السياسيه, القوى السياسيه النهارده بتخرج بتعلن تاييدها الكامل للالترس وموقفهم, وبعض الجهات الاخرى بتعلن رفضها للتم الالترس. فشوف حضرتك احنا دلوقتي قدام متناقضات, قدام مجتمع ممزق ما بين تاييد وما بين رفض. عندما يتوحد المجتمع, وعندما يتوحد المجتمع كاملا داخليه الاعلام والمنظمات السياسية والأحزاب السياسية, عندما تتوحد في قضية الألترس وفي قضية الشوط الرياضي, أعتقد أن وقتها ممكن يكون في حل. لكن ما دام كل الوسائل الإعلام متناقضة, وطالما تغلب عليها المصالح الشخصية, وطالما بتتناقض الرغبات والأهواء ما بين التأييد والرفض, أنا أعتقد أن صعب جدا 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 عوض الشوط الرياضي.
بشكر حضرتك أستاذ علاء عزة النقد الرياضي. أتمنى أنها تتحل المشكلة. مش ممكن كل موقف في مصر لازم تلاقي اكستريمز, منتهى التناقض, يمين خالص وشمال خالص, وفي الاخر احنا اللي بنخسر وشكلنا وحش قوي لما مش عارفين نحل ازمه. يعني سهل انها تتحل جدا بامور القانون. قانون لازم نفهم الناس ان في قانون في البلد ونحترم كلنا هذا القانون. السياسيين اللي مش عارفين يحترموا القانون دول والقانون على مزاجهم, يحترموه في وقت ما هم عايزينه ويزيدوا عليه في وقت تاني, حوارات, نقعد نتكلم مع الشباب, المحامين بتوع القضيه نفسها بتاع قضيه الالتر بتاع بورسعيد لازم يقولوا لنا الموضوع طلع فين, يطلعوا الراي العام يقولوا الموضوع طلع فين. لكن في النهايه مش ممكن مصر تدار بهذه الصوره. انا هخرج فاصل, معايا عصام سلطان طبعا بيقول هفضح شفيق الليله بالمستندات, والنيابه بتطعن على حكم المؤبد لقتل السيد بلال. ده لسه قضيه السيد بلال طبعا شغاله لحد دلوقتي. والمفتي بيقول اعلان اقباط المهجر عن فيلم مسيء للرسول فتنه. يا بس ده انت ما شاء الله كتبت في هدم الضريح في ليبيا مقال ولا بيان, يعني مش عارف اقول لكم, انا مش معايا عشان اقراها الحقيقه. وطبعا في اشاعه اخيرا كان شباب الاخوان يتوجهون لبرج العرب للتصدي للالترس, دي كان خبر برضو موجود على احد الصفحات. ده موجود فين كمان؟ بيقولوا لي لما ذكرته جريده الاهرام عبر موقعها الالكتروني ان في شباب ان في شباب اخوان رايح يتصدى لشباب الالترس. شوف قضيه زي كده هنولع الشباب مع بعض فيها ازاي. ربنا يحفظ شبابنا. وتفاصل وقابل الدكتور حسام عقل عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس, ولقاء الرئيس مع الفنانين وإقصاء المثقفين الإسلاميين. فاصل بإذن الله ونواصل, خليكم معنا.
التقى اليوم السبت مدير أكاديمية الشرطة اللواء أحمد جاد ووزيرة التأمينات الدكتورة نجوى خليل مع عدد من قيادات الشرطة في إطار السعي المتواصل لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مؤتمر تحت عنوان الرأي العام ومشكلات المجتمع المصري, حيث تحدث الحضور عن المشاكل التي تواجه رجل الشرطة عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن, وبخاصة الصورة الذهنية المكونة لدى رجل الشارع المصري.
إدارة الأكاديمية ممثلة في سيادة اللواء دكتور أحمد البدري, سيادة اللواء دكتور أحمد جاد, يعني عملوا تغيير كلي وجذري لمناهج التعليم, واستثمروا الطلبة في أنها تتفاعل مع القنوات التكنولوجية الحديثة لتحسين صورة الطالب اللي هو طالب اليوم اللي هو ضابط الغد عند المجتمع المصري اللي هم زمايله وصحابه وجيرانه وأسرته.
بالنسبة للخطط اللي بتعدها الكلية, طبعا هي فكرة جميلة, انعقاد مجرد انعقاد ملتقى ثقافي لطلبة وضباط أكاديمية الشرطة, فإحنا بنغير المينتاليتي والمفاهيم الأساسية اللي عند طالب كلية الشرطة اللي هو هيبقى بكرة أو بعد بكرة ضابط المستقبل, عشان يطلع يواجه العملية الإجرامية برة ويبقى فيه حسن تعامل مع المواطنين.
الندوة دي معمولة دلوقتي للضباط صف السنة الرابعة الطلبة وحضور ضباط من الأكاديمية, يلتقوا برموز المجتمع ويلتقوا بالقيادات الثقافية في المجتمع بحيث أنهم يقدروا يسمعوا فكر جديد, يسمعوا آراء جديدة, يسمعوا توعية ثقافية بالمجتمع اللي هم عايشين فيه, بالتالي بيقدروا يسألوا أسئلة مفيدة جدا, وده بيسليهم ثقافيا وبيسليهم اجتماعيا وبيديهم فكرة أكثر كيف يتعاملوا مع المجتمع الخارجي, كيف يتعامل مع المواطن, كيف يؤدي رسالته على الوجه الأكمل.
وطبعا في الأونة الأخيرة يعني قبل ثورة 25 يناير كان في يعني إحدى التجاوزات من بعض الضباط, إنما كانش من طبعا الضباط كلهم, ففي صورة سيئة اتخذت عن ضباط الشرطة لدى المجتمع كله. إحنا دلوقتي يعني في الأكاديمية هنا بندرس مادة حقوق إنسان, وبنتعلم ازاي الواحد يتعامل مع الناس بره. واحنا يعني موجودين اصلا هنا ودخلنا الكليه دي عشان نحمي الناس، نطلع يعني نجيب لهم حقوقهم وندافع عنهم.
واكد السيد اللواء احمد جاد ان رجال الشرطه يقع على عاتقهم مسؤوليه كبيره في الحفاظ على سلامه وامن البلاد، لافتا الى ان احساسهم بالمسؤوليه وتفانيهم في عملهم يعملوا على الاستقرار، ومطالبا جميع القوى السياسيه بالتكاتف والنهوض بالمجتمع المصري كافة.
الحقيقة تواصلا مع ثورة 25 المجيدة 25 يناير المجيدة احنا ابتدينا على طول نحط استراتيجية وآليات للتنفيذ. انا هقول لك حقائق، ماشي، الامن مطلوب وحتمي وبسرعة، لا تنمية بدون امن، صح؟ والامن مكلف، ليه؟ لانه قائم على العلم وعلى الثقافة. محور العلم مش هنتكلم فيه النهاردة لانه خارج اطار البرنامج او خارج اطار الحوار، انما هنتكلم على الثقافة. احنا مؤمنين ان الطالب لازم يتعلم على اعلى مستوى، وده عملنا لهم تطوير في العلوم القانونية والشرطية والامنية والتدريب العملي، عملنا فيه تفعيل جامد جدا عشان انت عارف بقى المتغيرات والمستجدات والهربانين والمساجين والكلام ده كله. فالحقيقة شغالين في منظومة متكاملة من الناحية التعليمية. النهاردة الملتقى الثقافي الثاني والمستهدف منه من كل اللقاءات تنمية المعارف، تنمية المدارك، تصحيح الصورة الذهنية عن الضابط بالنسبة للمواطنين، التواصل مع المجتمع المدني، وفي نفس الوقت على المستوى المحلي ان انا عايز افعل قدرة الضابط والطالب بتاع سنة رابعة اللي بيقود اولى وتانية وتالتة انه يتعامل معاه باسلوب كله، ها، من خلال علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية والكلام ده كله، وما بقاش فيه اي اساليب لا تكره الطالب في الكلية ولا تكره الطالب في اي حاجة، بحيث انه يطلع انسان سوي زي ما دخل انسان سوي، ويتعامل مع المواطنين بمنتهى الحيادية ومنتهى الكرامة ومنتهى الادب ومنتهى الذوق.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، برحب بالضيف الكريم والاخ الحبيب والمثقف المحترم الحقيقه الدكتور حسام عقل، عضو هيئه التدريس بجامعه عين شمس. السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم السلام، اهلا بك شيخ.
يمكن انا لفت نظري ان انا ما شفتكش مع بتوع الابداع الفظاع اللي هم يعني الابداع بيشر منهم وخلى مصر الحقيقه يعني ايه ثقافتها على افضل ما تكون. ما شفتكش ليه؟ مش عارف السبب. قيل ان وزير الثقافه اقصى كل من له انتماء للتيار الإسلامي وحابب أن يحافظ على هوية مصر من هذا اللقاء، وكان حريص يجيب يوسف القعيد ويجيب 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 وأحمد عبد المعطي حجازي، رغم يعني أنه مع كل احترامي طبعا لشخص الرئيس دول مش بعاد عنه، يعني الرئيس كان أكيد قبل كده بيقرأ وعارف الناس دي بتتعامل مع التيار الإسلامي إزاي ومع الإسلام نفسه وثوابت الإسلام برمتها إزاي. شايف الموضوع إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، يعني بحيي حضرتك على هذه الاستضافة وعلى تفجير هذا الموضوع، لأني آتي إليك في هذه الحلقة وفي حالة من الذهول بين الإسلاميين، بين كل مثقف التيار الإسلامي، وحالة من الاحتقان الحقيقي قد تهدد التيار الإسلامي حتى على صعيد العمل السياسي بأشياء ربما تسوء أكثر. احنا داخلين على انتخابات برلمانية قادمة ستمثل الفرصة الأخيرة للفلول، وهم يستعدون لأن يضربوا ضربتهم. انا بقول اولا هذا اللقاء مهانة لحقت بمؤسسة الرئاسة، لكن يبقى السؤال من الذي سعى لوضع هذا الفخ واستدراج مؤسسة الرئاسة؟ انا اظن ان التهمة الان على المشاع، لكنني واثق ان مهندس هذا اللقاء هو الدكتور صابر العرب.
نعم.
وأنا يمكن
وزير الثقافة،
وزير الثقافة الحالي، وأنا يمكن منذ تولى وزارة الثقافة في حديث لي مثبت بعد توليه الوزارة بيومين على شبكة محيط حذرت من هذا الوزير وقلت أنه قد يكون أكثر خطورة من الدكتور شاكر عبد الحميد سابقا. الدكتور صابر العرب كان أبرز أفراد الحرس القديم في منظومة فاروق حسني منذ تولى دار الكتب، وقبل ذلك تولى دار الوثائق. وبعدين الدكتور صابر عرب، انا يعني عاوز اقول هو لا يظهر في الاعلام كثيرا، لكن السياسات الميدانية التي تنفذ على الارض داخل المجلس الاعلى للثقافة في منتهى الخطورة. ولا ادري كم واحدا يعرف من الرأي العام ان وزير الثقافة السابق ويعاون وزير الثقافة الحالي شكلوا لجنة لاعادة هيكلة المجلس الاعلى للثقافة
وتغيير لائحة المجلس الأعلى للثقافة، ويرأس هذه اللجنة الدكتور نور الدين فرحات. لا اللجنة دي طرحت على حد، ولا استفتي فيها حد، ولا تعرف رأي المثقفين فيها. فوجئنا بلجنة نزلت بالباراشوت تعيد هيكلة كل مؤسسات وزارة الثقافة.
نعم.
عملية الفلترة الإيديولوجية واستبعاد المثقفين على خلفية ولائهم للمشروع الإسلامي الكبير قائمة على قدم وساق منذ شهور. وأنا يمكن ضربت نموذج ومثل، شلة واحدة بتشكل المجلس الأعلى للثقافة من أكثر من 20 سنة. شلة واحدة وما زالت موجودة حتى الآن،
اللي هم،
وأنا بقول يعني لا أخجل أن أقول أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة مختطف من قبل التيار اليساري من أكثر من 20 سنة، وما زال حتى الآن. ولقاء الرئيس الأخير مع المثقفين اللي موجودين وولاءتهم كلها معروفة، من أول حجازي لغاية إقبال بركة لغاية القعيد اللي اعتذر حتى ما جاش، يوسف القعيد اللي كان بيفتخر أن الرئيس مبارك طبطب على كتفه. يعني كان دايما يظهر في الندوات في اللقاءات بالرئيس مبارك طبطب على كتفي. النهاردة بيعتذر عن لقاء الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر. والنهاردة بهاء طاهر بيعتذر عن لقاء الدكتور محمد مرسي. والنهاردة جمال الغطاني اللي كان أحد أعمدة فساد الثقافة في المرحلة الماضية بيعتذر عن لقاء الدكتور محمد مرسي. مين اللي ورط مؤسسة الرئاسة في هذا اللقاء؟ وإزاي النهاردة صحيفة الأهرام، صحيفة الأهرام بتؤكد في صفحتها الأخيرة أن الدكتور ياسر علي اتصل بإلهام شاهين واعتذر لها شخصيا. طب جميل جدا، يعني هو دور على موبايل إلهام شاهين لغاية ما اتصل بها ورد لها اعتبارها بالتليفون.
ده في جريدة الأهرام،
في الأهرام في الصفحة الأخيرة
نعرض بس. طيب، لأنه أصل هو ياسر علي بعد
بقطع النظر أنه هو نفى أو ما نفاش، ده أهرام حضرتك، ده أهرام النهاردة.
لا أنا بقول لك بس عشان
الأهرام الصباحي
أنه يعني حتى الأهرام النهاردة ما كاتب، ما كاتب برضو خبر أن أولترس الأهلي رايح يتصدر له شباب الإخوان.
يعني أنا لم أرى نفيا لهذا الخبر.
طيب،
يعني أنا بقول الدكتور ياسر علي أو مؤسسة الرئاسة التي بحثت عن الهاتف المحمول الخاص بإلهام شاهين وقدمت لها اعتذار، والمشهد الثقافي الآن كله مجند لترضية إلهام شاهين ورد اعتبارها، وكأن قضية الثقافة التي نناضل من أجلها، وظللت في المجلس الأعلى للثقافة 5 سنوات وناضل من أجلها، اختزلت كلها في الممثلة إلهام شاهين. طيب انت دورت على الموبايل لغاية ما وصلت له، ما دورتش على موبايل الدكتور حلم القعود ليه؟ ليحضر هذا اللقاء.
نعم.
الدكتور جابر قميحة ما دورتش على موبايله ليه؟ ليحضر هذا اللقاء.
إبراهيم عوض.
الدكتور صابر عبد الدايب، والقائمة تطول.
نعم.
ولذلك هتلاقي حضرتك في بيان المثقفين الإسلاميين إحساس بالاحتقاد.
أنا عندي بيان
إحساس بالقهر.
محمد مورو، الدكتور محمد عباس،
أنا خالد. لسه حضرتك يعني هتلاقي أنوار. حضرتك 26 مثقف في هذا البيان.
نعم.
لكن عاوز أقول لك الغضبة تتجاوز هذا العدد بكثير.
نعم.
لدرجة إنك هتلاقي من الموقعين على هذا البيان الدكتور محمود خليل.
نعم.
أمين الثقافة في حزب الحرية والعدالة.
نعم.
يعني الغضب وصل إلى داخل أروقة حزب الحرية والعدالة. أنا مش عارف يعني من الذي ورط مؤسسة الرئاسة في هذا اللقاء، وإيه القيمة العلمية والثقافية لمن جلسوا. أحمد عبد المعطي حجازي اللي متصدر كل اللقاءات بقاله 20 سنة ما طبعش ديوان واحد، ما إبداعه الذي قدمه؟ اللهم إلا مقالات تهاجم الإسلاميين بسبب وبغير سبب، تهاجم
نفسه.
الحضارة الإسلامية بسبب وبغير سبب. النهاردة وزير الثقافة عامل لقاء على صفحة كاملة الدكتور صبر عرب بيقول فيه لم أنتخب مرسي ولم أرشح الإخوان. هل هذا معقول؟ يعني واحد يتولى حقيبة وزارية أول تصريح له في أكبر صحيفة مصرية يقول لم أنتخب محمد مرسي ولم أرشح الإخوان، وكأنه التنصل من الإخوان والتنصل من التيار الإسلامي أصبح وثيقة التقدم لشغل أي منصب. أنا بقول ده بقول من منطلق الحرص على الدكتور محمد مرسي. هؤلاء المثقفون الإسلاميون أو على خلفية الولاء للمشروع الإسلامي هم الذين دعموه، وهم الذين كانوا حائط الصد للدفاع عنه، وأنا واثق أن مهندس هذا اللقاء هو الدكتور صبر عرب. اما لو سالتني من هو الدكتور صبر عرب اللي الراي العام ما يعرفوش،
عايز اسالك للصبح الحقيقه، وتم ازاي تم اختيار، يعني على اي اساس يتم اختيار هذا الوزير بمشروعه وولائه لفاروق حسني الفاسد اللي حكمت عليه المحكمه بانه تهمه التربع غير المشروع، ازاي يبقى وزير ثقافه مصر الجديده؟ وبرضه يا دكتور حسام في بعض الناس فاهمه ان وزاره الثقافه دي تحصيل حاصل في مصر ملهاش لازمه ومش مؤثره، فعايزك تقول لي خطورتها على تشكيل الوعي في المجتمع المصري.
الدكتور صابر عرب، طبعا انا هقول لحضرتك وزارة الثقافة يعني القمامة في الطريق ثقافة، يعني وزارة الثقافة دي ليست كيانا هلاميا ولا هامشيا ولا ثانويا. تخريب الوعي، تخريب السينما، تخريب المسارح، السخرية من الرموز الإسلامية، الانقضاض والهجوم على الرموز الإسلامية، كل ده من مفرز ومنتج وزارة الثقافة. قطاع السينما، قطاع المسرح، وزارة الثقافة بتتسلل تسلل يعني بنظرية الأواني المستطرقة، أخطر الوزارات في مصر. وللأسف ما تفهمش التيار اليساري مسيطر عليها سيطرة كاملة. وأنا أقول لحضرتك واقعة حدثت قبل عام، كنا في ندوة في المجلس الأعلى للثقافة، وكنت حينها عضوا في لجنة القصة، وأنا يعني شفت سخافات كثيرة على خلفية ولائي للمشروع الإسلامي. في الفترة البينية في البريك بين ندوة وندوة لقيت يوسف القعيد بيميل علي بيقول لي، وكانت أزمة حلمي سالم وقصيدة شرفة ليلى مراد قد تفجرت وكان لي موقف محدد منه، بيميل علي بيقول لي لازم تبقى في الفريق بتاعنا لو عايز انك تكمل في المجال ده، خليك في الفريق بتاعنا مش الفريق بتاعهم. انا بقول لحضرتك نص العبارة اللي يوسف القعيد قالها لي، خليك في الفريق بتاعنا.
يوسف القعيد طبطب علي حسن مبارك،
اللي هو بيفتخر بالطبطبة، والنهاردة بيتعالى بغطرسة شديدة عن حضور لقاء رئيس الدولة، الرئيس المدني المنتخب. فانا بقول لحضرتك المسألة في وزارة الثقافة مقسمة فريقين، اي واحد بيشتم منه رائحة ولاء للثقافة الاسلامية بيستبعد على الفور، وده اللي حصل في 26 لجنة، وليس سرا يذاع انه الاسم طرح في اول تشكيلات لجان المجلس الاعلى للثقافة، وقال احدهم بس ده عنده فكر ديني، هذا المعيار اللي ما زال حاكما الى الان. وبعد كده لما عرضوا علي لجنة الدراسات الادبية اعتذرت وقبلت ورفضت اني اشارك في هذه المهزلة، لان لقيت المجلس الاعلى للثقافة رايح في طريق ربما اسوأ مما كان العهد الوضع في عهد فاروق.
ايه باور اليساريين في مصر رغم ان اليسارية دي خلاص سحقت ولم يعد لها وجود؟ ايه باور اليسارين في مصر عشان يسيطروا على الثقافة بهذه الصورة؟
انا بقول لحضرتك اليسار في كل العالم مش خرج من المشهد الثقافي، ده خرج من التاريخ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسياسات البيروسترويكا. ارصدة اليساريين وقعت في الارض الا في دولة واحدة ينتعش فيها سقوم، وهي مصر. وهم انا بقول وزارة الثقافة مختطفة. ولذلك انا يعني النهاردة حاولت ان انتقي اكثر العبارات دبلوماسية. وزارة الثقافة كمان انا عاوز اقول حاجة، تحولت الى باب خلفي لنهب المال العام. انت بتتكلم عن وزارة ميزانيتها السنوية 4 مليار جنيه، من حقنا ان نعرف اين تذهب، بتتوزع على مين، ايه نوعية الكتب والمطبوعات التي تنشر والتي تقدح في عقائدنا وولاءاتنا وهويتنا. وانا بقول لحضرتك في لجنة في لجنة الفلسفة كل الندوات اللي عملوها من اول التشكيل الجديد، يا اما العلمانية هي الحل، يا اما نحن مع العلمانية، يا اما علمانية مصر، يا اما معا لإيقاف أخوانة الدولة، معا لإيقاف زحف التيار الإسلامي الغوغائي، كل الندوات والعناوين من هذا النوع، هل هذا مقبول؟ يعني احنا قبلنا
منفق عليه من الفلوس دي،
منفق عليه من ضرائبنا التي ندفعها، 4 مليار جنيه ميزانية هذه الوزارة، يعني تجديد دار الوثائق مكلف ما يقرب من 500 مليون جنيه، من حقنا أن نعرف من أين أتت، ده غير فساد آخر لما نكتشف من خلال الوثائق ان حسن خلاف في وزارة الثقافة في المجلس الاعلى متسكن على اكتر من 20 وظيفة. ده مهازل. يعني انا بقى ناشد حتى المستشار هشام جنينة في المركز الجهاز المركزي المحاسبات انه يضع وزارة الثقافة والمجلس الاعلى للثقافة على صدر اولوياته. فانا يعني الدكتور صبر العرب ده استاذ في مادة التاريخ، مين اللي نزله كده بالباراشوت على دار الوثائق؟ هو كان على صلة بمؤرخ ناصري معروف اسمه الدكتور رؤوف عباس، فالدكتور رؤوف عباس رشحه لدار الوثائق، ومن هنا بدأت الرحلة. بعد كده انتقل من دار الوثائق الى دار الكتب، كل ده في عهد فاروق حسني. عشان كده انا ما زلت اصر على عبارتي اللي قلتها لشبكة محيط وما زلت اقولها، الدكتور صابر عرب احد افراد الحرس القديم، وما حدث في لقاء الرئيس يشي بإعادة إنتاج كل سياسات مبارك في مجال وزارة الثقافة. فإحنا تعبنا من المناهدة. يعني أقول لحضرتك حزب الحرية والعدالة وأكشف هذا للمرة الأولى، طلبوا مني شخصين، وأنا أعرف أن الإسلاميين ليست لهم خبرة في العمل الثقافي وأنهم ظلوا مبعدين عن وزارة الثقافة، وطلبوا استشارتي شخصية، ودخلت الحزب وقدمت لهم تصور كامل للمشهد الثقافي والخارطة الثقافية ومشكلات هذا القطاع. لكن لم يحدث أي شيء ولم تحدث استجابة من أي نوع.
يعني في ضغوط على الرئيس مثلا يختار الوزير ده في حكومته، أو في ضغوط على هشام أنديل؟ يعني
أنا معرفش، لكن إحنا فوجئنا كده بتعيين الدكتور صابر عرب، التعيين الأخير، وللأسف اللي كان دخل في المداخلة معاه في المنافسة معاه على نفس الحقيبة الوزارية الدكتور أحمد مجاهد، اللي عليه عشرات الملاحظات بنفس المنطق، كأنه نفس الوجوه هي هي. النهاردة حضرتك الأهرام بتعمل ملحق ثقافي جديد من 4 صفحات، مين المسؤول عن الملحق؟ مجلس التحرير، محطوط فيه أحمد عبد المعطي حجازي، تاني أحمد عبد المعطي حجازي، وتاني جابر عصفور، وتاني نعيد القصة، كأنه لا حياة لمن تنادي. فبمنتهى الوضوح والصراحة لم يعد مقبولا أبدا أنه مؤسسة الرئاسة تبقي وضع وزارة الثقافة بهذه الصورة. حضرتك الدكتور صابر عرب عمل حاجة غريبة جدا، انت عارف حضرتك ان هو تولى وزارة الثقافة في حكومة تسيير الاعمال،
فاكر
حكومة الجنزوري، وقعد 40 يوم وتقدم باستقالته. عارف حضرتك تقدم باستقالته ليه؟ لانه عرف انه مرشح لجائزة الدولة،
ما شاء الله،
فراح مقدم استقالته وخد الجائزة. وبعد ما تلقى الجائزة، انا بقول لحضرتك مهازل بتحصل، لكن انا عارف انه يعني التيار الاسلامي خبراته بالعمل الثقافي محدودة، وبالتالي انا ما يعني لا الوم الدكتور مرسي. الدكتور مرسي في زياراته للصين ولايران ولكذا وكذا اعاد لمصر جزءا من ثقله الاقليمي ووزنه. على الصعيد الامني انا شفت حملات بتنزل، ولسه عائد لساوي من الاسكندريه بدا يعمل نشاط امني رائع، وفي بحيره المنزله وغيره. حتى التصفيه وجود المجلس العسكري،
مين اللي ورط يعني؟
لكن انا بقول
يعني، لا انا قصدي مين اللي ورط برضه يهمني قبل ما نتكلم عن صابر عرب ده وخطورته الحقيقه وانتمائه للفلول.
لا انا جايب لحضرتك نص له عشان نشوف فكره.
سؤال يا دكتور حسام، مين اللي ورط مؤسسه الرئاسه انها يعني تاخد من صابر عرب كل الاسماء المقترحه، واسماء معظمها بغيض الحقيقه للتيار الاسلامي وبغيض للمشروع الاسلامي، و ما تراجعش، ما تتصلش بواحد زي حضرتك، ما تتصلش مع بالمفكرين الاسلاميين اللي يعني ما زالوا يعانون الامرين في الحفاظ على هويه مصر الاسلاميه؟
والله وهذا السؤال احييك عليه، وهو ينسحب ايضا على السؤال الابتدائي، ومن الذي وضع صابر العرب اصلا في حقيبه وزاره الثقافه؟ ده سؤال مهم. مين اللي خلى صابر العرب يتولى حقيبه وزاره، وكان داخل معاه في المنافسه الدكتور اسامه ابو طالب، واستبعد لانه كان مدعوم من بعض فصائل التيار الاسلامي، استبعد. ودخل محمد الصاوي اللي عامل شغل رائع في ساقية الصاوي، واستبعد، واتهم بانه سلفي، واتهم بانه ظلامي. طب معنى هذا انه اذا كنا احنا هنخضع لهذا الابتزاز، كل ما ائتلاف ثقافي يعمل لنا بيان ولا برنامج يشن هجوم على التيار الاسلامي فنمتثل وننفذ لهم اللي هم عايزينه، اولا هم لن يرضوا عنا ابدا. انا بقول ده من
كده والله.
أنا يعني امبارح حجازي في المداخلة امبارح، يعني انا اتصور ان هو مثلا يقدم الشكر، لا ده قال ما زلت قلقا على اخوانة الدولة، ما زلت قلقا على مدنية الدولة. النهاردة عبلة الرويني كتب مقال، اللي كانت ماسكة صحيفة رئيس رئاسة تحرير اخبار الادب، كتب مقال بعنوان النزول الى الشارع، وجنبها مقال مجد الجلاد اطرانة مصر، يعني انها تاخد النموذج القطري وقطر تتحكم فين. انا بدي لحضرتك نموذج منتهى الغطرسة والعجرفة حتى بعد ما حصل هذا اللقاء. انا يوم الثلاثاء الماضي يمكن كلمت بعض المعدين يجيبوا جزء من الندوة اللي حصلت، حصل مشادة بيني وبين المخرج خالد يوسف، كان ندوة عن حرية التعبير، وحصل مشادة على خلفية مسألة انه السينما الجنسية التي تقدم، وانه خلاص احنا عاوزين فنون واداب تخاطب الوعي المصري. هو الشلة المتحكمة في المجلس الاعلى للثقافة دي انتجت لنا ايه في النهاية؟ عارف حضرتك احصاءات اليونسكو بتقول ايه؟ عدد ساعات القراءة في العالم العربي كله 6 دقائق في السنة، يعني مش محصلة ربع صفحة كتاب، في مقابل 12,000 دقيقة في أوروبا وفي أمريكا. أدي المفرز وأدي المنتج. 20% من طلاب المدارس الفنية لا يجيدون القراءة والكتابة. أدي مفرز ومنتج الثقافة. ده زائد بقى تحويل مصر إلى ماخور كبير، لأنه برضو مع الأسف يعني يمكن التيار الإسلامي ما عندوش الكفاءات، لكن إحنا بنقول أهو من خلال الشاشات لأنه بمنتهى الوضوح خلال أسبوع لو ما حصلش تدارك لهذا الأمر وتم رد الاعتبار للمثقفين اللي ليهم ولاءات للمشروع الإسلامي الكبير، احنا هنبدأ من الأسبوع القادم حرب، نفس الحرب اللي بدأناها ضد وزارة الثقافة لغاية ما يتم استرداد وزارة الثقافة وتتصالح مع ولاءات البلاد.
معاك احنا رئيس الحرب دي. طيب دكتور حسام، نشوف الفيديو الأول بتاع خالد يوسف أفندي مش جاهز.
يعني انا هلخص الناس حتى
احنا هنشوفه هنشوفه
الفيديو ده عشان الناس برضو تبقى فاهمة. كانت ندوة عن حرية التعبير، كان يجلس الى جوار المخرج خالد يوسف، وكان معنا الاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي، وكان امامي في الصف الاول الرجل العسكري، الرجل الذي تعتز به العسكرية المصرية اللواء عبد الحميد عمران. واللواء عبد الحميد عمران قال لخالد يوسف في مداخلة صريحة وواضحة: متى تتوقف السينما الجنسية في مصر؟ ومتى تتوقف عملية إشاعة الفاحشة؟
خالد بقاله مين بيطير على الفضائيات عمله كان خايف على الإبداع، أنا بموت على الإبداع بفرفر على
وأنا
الإبداع.
وأنا قلت له، قلت لخالد يوسف أثناء الندوة: هات لي رواية واحدة صدرت بعد وصول مرسي للحكم، هات لي مجموعة قصصية واحدة صدرت، هات لي ديوان شعري واحد صدر، هات لي رئيس تحرير تمت إهانته. كان حسني مبارك بيلعب ببعض رؤساء التحرير زي اليويو، ينقله من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية. وكل شلة اليسار المتحكمة الآن في وزارة الثقافة للأسف كانت خير عون لحسني مبارك على تركيع وتدجين الشعب المصري، ما يقدروش ينكروا ده. هو يوسف القعيد النهاردة اللي بيتباكى على منع ما قاله، مش هو نفسه يوسف القعيد اللي كتب مقالة بعد لقاء العار مع 13 مثقف اللي عمله حسني مبارك، وكان آخر لقاء بعديه قامت الثورة واندلعت لقاء التوريث الشهير، 13 مثقف ثلاث ارباعهم من اليسار. يوسف القعيد خرج من هذا اللقاء وكتب مقال عريض: إنسانية رجال الرئيس. كان دم خالد سعيد لسه ما بردش، النهاردة بيلتفوا بيتلونوا بيركبوا المرحلة مرة أخرى. وبعدين هل الخطاب السينمائي والخطاب خطاب الأدب والفنون تخلع عليه قداسات؟ طب أنا عايز خطاب يلائم الحالة الثورية. ليه كل واحد بيقرب من الدين بنبعده ونخوف الناس منه ونطلع الفزاعات؟ يعني كأن خالد يوسف بينزع القداسة عن النصوص وينزع القداسة عن الشخوص ليعطي القداسة لخطابه السينمائي. ما تسائلش الخطاب السينمائي بتاعه أبدا. على العكس، أنا شايف حتى أن السينما المصرية، حتى النقاد من داخل السينما يعترفون بهذا،
حتى مع القرف اللي بيقدموه.
السينما المصرية منذ 1927 منذ ميلادها وعندها أنواع من الداءات المستوطنة، منها التأثر بالفيلم الأمريكي والخيط الثقافة الجنسية وعمليات العنف من أيام أفلام بدر لامة من سنة 27 إلى الآن. السينما المصرية غارقة في التأثر بالفيلم الأمريكي، وده اعتراف رجاء النقاش نفسه في دراسة له بعنوان أزمة الفكر في السينما المصرية. إن حضرتك لو جبت الأفلام الأجنبية اللي عرضت في مصر من 52 ل 63 في الشريحة الزمنية دي، هتلاقي الأفلام الأجنبية حوالي 3614 فيلم أجنبي، منهم 2684 فيلم أمريكي. وطبعا خيط الثقافة الجنسية جزء خيط أساسي في الفيلم الأمريكي. طب مش دي المدرسة الوحيدة في الخطاب السينمائي؟ في مدارس سينمائية أخرى تصالحت مع الأديان. يعني لما نمسك السينما الإيطالية في بدايتها كان عندهم فيلم سنة 64 اسمه إنجيل مات.
طب المخرج بازولين. أشوف كده الفيديو بسرعة بتاع خالد يوسف أفندي
تفضل.
المجاهد العظيم والثوري المناضل اللي مبهدل الدنيا ده، ونرجع نكمل حوارنا. تفضل.
ولما اكون مش مستهاش خالص وتيجي تتبلع عليا وتقول انا بشيع الفاحشة، وهو ده بقى من نموذج المسلم والمؤمن اللي يجي يتهم الناس بالباطل من غير ما حتى يتحرك، ياخد ثلاث دقايق يتفرج على الفيلم ويشوف الفاحشة بيتكلم عليه، خدتها من ألسنة الناس اللي هو
وانت بتدفع فيه. انت بتدفع حسابك عن ايه؟
كل انا بدافع عن حريتي المطلقه في الاقصى فن على هوايا.
طيب هو
مش على هوا اي حد
لو اللي
لا هواك لو اختلف مع الناس يبقى مش هوا ما لكش مكان هنا معلومه كده.
اللي جاي يا استاذ هذا المكان اللي انا بقوده يا يروح ستين ده خلاص
كل الشغل
خلاص. يا جماعه الحديث الاساس هؤلاء هم المتكلمون والله لها حق المداخله.
والله هو يعني مسؤول عن مركز القاده برضه ومفعل زي ما احنا بنفعل وقال اللي مش عاجبه القعده روح في 60 داهيه. يعني لما نيجي نقولها احنا اقول لك الشيوخ وتتفضل.
يعني انا عاوز اقول للناس اللي يمكن
حكايه الحريه المطلقه اللي بيتكلم عليها الاول خالد يوسف
هو سبب انفعاله ان انا قلت كلمه ان التيار الاسلامي ليس معاديا للاداب والفنون وضربت مثلا انه سنه 1934 الامام حسن البنا عليه رحمه الله راح البنك العربي عشان يفتح حساب للاخوان فلقى واحد قاعد قدامه ويعطيه ظهره فاللي قاعد قدامه ده بيبص له كده اكتشف انه حسن البنا فقام وقال له ازيك يا حسن بيك. كان هذا الذي يصافحه هو انور وجدي الممثل المعروف انور وجدي. فهنا انور وجدي بيقول له يعني انت رجل مصلح ورجل دين كبير والى اخره وانا يعني انا رجل بقرا القران واصلي. فيعني الامام حسن البنا قال له نحن نريد فنا يساعد الأمم الإسلامية والشعوب الإسلامية على النهوض وصافحه وانصرف بمنتهى الأدب. فالمشهد ده مش عاجب خالد يوسف قال لك ومين هو حسن البنا لينصب من نفسه حكما على الفنون. يعني أنت ما تلاقي تيار إسلامي يتصالح مع الأدب والفنون الراقية مش عاجب ولما تيار إسلامي حرم مش عاجب. يعني في الحالتين مطلوب إقصاء الإسلاميين من المشهد الثقافي.
عايز حرية مطلقة اللي بكلم عليها دكتور.
حضرتك اللي كان بيكلمه في الصف الأول ده اللي هو عبد الحميد عمران ده من مفاخر العسكرية المصرية. يعني عندما كنت أجلس أنا وهو في بيوتنا كان هذا الرجل يدافع عن شرف مصر وعن ترابها. واللي بيقول يخرج من القاعة ده صحفي في الأهرام اسمه الأستاذ جمعة أبو النيل. فأنا بقول يعني النهاردة الناس ضجت بالشكوى زهقت من هذا النوع من الثقافة. عاوزة ثقافة تتصالح مع ولاءاتها وتتصالح مع عقائدها وهذا حقها. وانا بقول يعني الترميم اللي حصل في وزارة الثقافة الان ده لن نقبله. لا هنقبل الدكتور صابر العرب اهو دراسة حضرتك ده احدث مقال كتبه من شهرين بعنوان ما احوجنا الى العقل الرشيد.
احنا لو عندنا عقل رشيد
هقول لحضرتك مضمون المقال سريعا بيقول ان الدين المملوء بالخرافات والعقل المستنير لا يجتمعان في رأس واحد. وبيقول في نفس المقال ان قوى الاسلام السياسي امتطت ظهر الثورة لتحصد نضالات الثائرين.
ده على اساس ان هو كان راجل يعني ايه؟
على اساس ان هو متعاطف مع الثورة. وبيقول ليه ما تتعلموش من الامام محمد عبده. بيقول في المقال الامام محمد عبده كان مفتيا للمسلمين ولاقباط مصر ولحاخامات اليهود. معرفش انا يعني ازاي
هيبقى
مفتي ان يقول لك في واحد اسمه ميخائيل بشارة بعت له سؤال فرد عليه فكده بقى مفتي للاقباط وحخام عكا بعت له سؤال في حاجة فرد عليه فبقى بالمرة مفتي للحخامات. وبيقول في نفس المقال اطلعوا على فتاوى الامام محمد عبده المستنيرة وراح متطرق لموضوع الرجل ده استاذ تاريخ يعني ملوش علاقة بمسألة الفقه خالص راح متطرق لموضوع تعدد الزوجات
كده
كده قال لك يعني
ما انا بقول لك الناس دي بيشتغلوا نظام
احنا ناس مستنيره. بص بيقول حضرتك ايه اما وقد غلب سوء معامله الرجال لزوجاتهم عند التعدد وحرمانهم من حقوقهن في النفقه والراحه لهذا وجب منع التعدد دفعا الله. للفساد الغالب ده وزير الله. الثقافه والمقال ده قبل اعتلاءه الوزاره بشهرين
ده مقال اللي بعته الدكتور محمد مرسي الحقيقه والمؤسس الرئاسي على اختيار هذا الوزير المصيبه الحقيقه اللي بيتكلم عن شرع الله عايز يمنعه. وطبعا ما حدش في الاعلام هيقول له اخس عيب ازاي تتكلم عن شرع ربنا بالصوره دي انما احنا الظلاميين الخفافيش اللي يتلفى لنا فيديوهات ونعيش. اتفضل.
يعني انا عاوز اقول في النهايه عشان انا عارف ان في فقرات اخرى في الحلقه
اتفضل.
المثقفون الاسلاميون او المثقفون على خلفيه الولاء للمشروع الاسلامي الكبير داخلهم جرح كبير بعد هذا اللقاء.
هل طلبتوا من مؤسسة الرئاسة أو بعثتم برسالة واضحة أنه كما التقيت هؤلاء اليساريين بقبحهم الفكري لما يتناسبش مع هوية مصر الإسلامية
إحنا حاولنا
إن إحنا نقابل التيار الإسلامي؟
إحنا عملنا ده والبيان ده بيقول ده.
نعم.
وحتى قبل ما يصل صابر العرب الى سدة الوزارة ويتناول وينال الحقيبة الوزارية حذرنا من هذا.
نعم.
وقلنا ان في عشرات البدائل، لكن يبدو انه يعني وزارة الثقافة يراد لها ان تظل مختطفة لهذا التيار. لكن عاوز اقول هذا التيار سيظل يتعامل بنفس الغطرسة وسيظل ينتج نفس الفنون التي نشكو منها. انا بقول للناس ما المانع ان تظهر آداب وفنون تتصالح مع عقائد الناس وولاءته. يعني ضربت حضرتك مثل في إيطاليا، في إيطاليا في مدرسة بتعرض لفكر ديني محض، وعاوز أقول إن ده موجود متغلغل حتى يعني خطاب السينما، وده من الخطابات المؤثرة جدا في الناس. مشكلة السينما المصرية إن حتى ملهاش ولاءات للعالم العربي والإسلامي. معظم اللي حطوا بذرة صناعة السينما في مصر يا إما من الأجانب يا إما من المتمصرين، توجو مزراحي وداد عرفي ورفائيل وغيره وغيره وغيره. هذا هو الجيل الذي رسخ لصناعة السينما، لدرجة أنهم في بدايات السينما 1926 كانوا ينتجوا فيلم ويمثل دور النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفنان يوسف وهبي، وتقاضى 10,000 جنيه، وكانوا لسه يشتغلوا في الفيلم لولا أنه بدأ تحدث معارضات من شيوخ الإسلام في ذلك الوقت. فأنا عاوز أقول السينما في مصر مش خطاب فوق المساءلة، الأدب والفنون ليس خطابا فوق المساءلة. لازم نتصالح مع ولاءات الناس، نتصالح مع عقائد الناس. وبقول بمنتهى الوضوح والصراحة احنا ما زلنا بقلوبنا مع الدكتور محمد مرسي، لكن ندين قرار مؤسسة الرئاسة في هذا اللقاء، بل ندعو ببلاغ مفتوح للنائب العام لمساءلة كل من نظم هذا اللقاء واكتفى بتيار ايديولوجي واحد ليلتقي برئيس مصر المنتخب، المفروض انه يكون رب لكل العائلة المصرية، صاحب الأسرة المصرية.
الباور ده تفضل.
يعني أنا بقول أهلا باليسار، أهلا بالليبراليين، لكن لا شك إنه الإسلاميين لابد أن يصبحوا جزءا من معادلة المشهد الثقافي. التاريخ بيقول كده والجوائز بتقول كده.
هم بيقلقوا منكم؟
والله هو يعني هي سبوبة، يعني أنا بجيبها لحضرتك في الآخر، هي سبوبة. سبوبة يعني إنه في جوائز، في أموال، في سفريات للخارج، وفي ناس تمرسوا بقيادة المجلس الأعلى للثقافة من سنوات طويلة وبيلعبوا نفس اللعب الآن.
دكتور حسام، بتشوف يعني الناس دي فضلت في المشهد الثقافي لحد ما خلت ثقافتنا طين، والدليل على هذا بنشوف على الانترنت دلوقتي تعليقات الناس والشباب والناس بترد على بعض، اللي بيعلق على واحد ده دليل على وزارة الثقافة وصلت بقطاع من الشعب المصري لدرجة من الانحطاط الأخلاقي غير مسبوق حتى من خلال أفلامهم ومسلسلاتهم ورواياتهم وما شابه ذلك. يعني امتى هنبدأ نشعر بتواجد حقيقي للتيار الإسلامي؟ ده سؤال، ومعايا دقيقة ونص. والسؤال التاني مهم قوي، هل هنصل لدرجة من الابتزاز من خلال إعلامهم وجرايدهم وفضائياتهم انه اي حاجة نقولهم حاضر تحت أمركم اللي انتوا عايزينه، بس نهدى شوية، الجعجعة الطحينة اللي بيعملوها دي بدأت تؤثر بهذه الصورة؟
بيقين طبعا بدأت تؤثر، ويبدو انه في محاولة او قطاع داخل المؤسسة السياسية الحاكمة الان لاسترضاء هؤلاء، يعني التعامل معهم بمفهوم الطبطبة، وهذا امر ينبغي التوقف عنه. احنا لسنا ضد الاداب والفنون الراقية. النهاردة بنقول فيلم الرسالة لمصطفى العقاد، ده فيلم انا عاوز اقول لحضرتك هذا الفيلم دخل بسببه العشرات في الاسلام لما عرض في الولايات المتحدة الامريكية. يعني انا بقول لحضرتك مصطفى العقاد يوم سافر من حلب بلده الى الولايات المتحدة الامريكية سنة 57، والده حط له في جيبه اليمين $200 وفي جيبه الشمال مصحف، وانتج هذا الفيلم وكان نموذجا للفن الراقي الذي يرقى الى طموحات الامة ويحسن ان يقدم ثقافته. مش خطاب سينمائي وقع في حضن أفلام المقاولات يظهر مصر على أنها مجرد ماخور أو علبة من علب الليل. ما ممكن ننتج أفلام رائعة، ممكن ننتج دراما نظيفة، ممكن ننتج شعرا نظيفا. فأنا عاوز أقول التخويف من فزعتي، أنا عاوز أقول حضرتك الأخت عبلة الرويني بتدعو للنزول للشارع وبتتكلم عن التيار الإسلامي الغوغائي. يعني المكنة بتشتغل حتى بعد هذا اللقاء. محاولات افشال الدكتور مرسي وتوريطه حتى في قضية شارع النبي دانيال في اسكندرية، لانه المؤامرة بتتحرك هنا وهنا. في قطاع داخل وزارة الثقافة يريد ان يورط الدكتور محمد مرسي في حالة عداء مع الرأي العام. التزامن ده مش بريء، انه يظهر هذا اللقاء مع اثارة قضية الهام شاهين، ودي قضية منظورة امام القضاء، قضية بين الدكتور عبدالله بدر وبين الهام شاهين، القضاء يقول كلمته. لكن تزامن اللقاء مع اثارة القضية يوقع في النفوس الشك، والتزامن مع قضية شارع النبي دانيال وهجوم شرطة المرافق على سوق الكتاب وتهديم 16 كشك من أكشاك الكتب هناك، كل هذه محاولات من الفلول اللي ما زالوا مستمكنين داخل وزارة الثقافة لتوريط الدكتور محمد
مرسي
وتبغيض الرأي العام إليه.
نعم.
احنا بنقدر نفرز صح ونقدر نفهم الأمور صح، وما زلنا نحب الدكتور محمد مرسي وندعمه بلا حدود، لكن لن نتنازل عن حقنا في أن يكون هناك لقاء آخر يعني يضمد جراح اللقاء الأول ويجلس مع المثقفين الحقيقيين ويسمع آراءهم وملفاتهم بشأن وزارة الثقافة وإصلاحها.
إقبال بركة تنكر الحجاب، أحمد عبد المعطي حجازي كان بيروج لرسم الفتيات عراه في كلية الفنون الجميلة وأخوانة الدولة، وعادل إمام اللي جل أفلامه في الفترات الأخيرة في الحقبة الأخيرة كانت سخرية من اللحية والنقاب والتيارات الإسلامية والتهريج اللي كان بيحصل، خالد يوسف اللي قال للرئيس طول محمد مرسي كان زمانك بتجري ورا الحمار مش عارف فين، كل دول حظوا بهذا اللقاء مع الدكتور محمد مرسي عن طريق مشبوه في انتمائه زي ما بيقولوا الدكتور حسام او ضليعة انتمائه لفرقة فاروق حسني التي افسدت الذوق العام في مصر. عشان كده بنطالب الحقيقة مؤسسة الرئاسة انها تلتقي مع المثقفين الاسلاميين وهم كثر علشان نقدر نوقف الناس دي على رجليها، يرجعونا تاني هويتنا الاسلامية، يكلمونا عن شعر محترم مش ربنا بيزغط البط وربنا شرط مرور وندافع عنه بجنون. لما يهان الله ما فيش ادنى مشكلة خالص، لما لا تهان إلهام شاهين نقلب الدنيا من أعدهاش وتقول لك إن الله، إلهام شاهين بتقول إن الله يدافع عن الذين أمنوا، فاستعير كلمة جمال مبارك رد انت يا حسين. بشكر حضرتك دكتور حسام عقل على حضورك معانا، هاخد فاصل وارجع قابل أزمة نقابة المحامين وزيادة رسوم القيد في المتبقي القليل من الحلقة، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معانا. رجعنا لكم بعد فاصل أزمة نقابة المحامين وزيادة رسوم القيد مع الأستاذ أبو بكر الضو عضو مجلس نقابة المحامين. السلام عليكم أستاذ أبو بكر. والأستاذ عبد الجواد أحمد وكيل نقابة المحامين. السلام عليكم أستاذ عبد الجواد. أستاذ عبد الجواد بتاع مشكلة اقتحام اسم مدينة نصر لسه بسأله بقول وصلت لفين؟
لسه.
السبب بيقول لي جملة مهمة قوي، استقلال القضاء. مش كده؟
يعني مرتبط يعني مسألة التقاضي في مصر والقضاء اللي بتاخد وقت مرتبطة بمسألة استقلال القضاء والمحاماة والفصل بين السلطات، وقضية كبيرة جدا يعني.
نعم. طيب عايز أرجع مع حضراتكم الحقيقة في مسألة زيادة الرسوم واللي حصلت من المحامين، الناس عايز تعرف إيه المشكلة فين وزعلكم إيه والرسالة اللي عايزين توصلوها. اتفضل حضرتك.
هو والله جلسة 6/9 الجلسة الماضية يوم الخميس اجتمع مجلس النقابة وطلع قرار بشبه بالإجماع على زيادة الرسوم القيد في نقابة المحامين بالنسبة للأول مرة. يعني الأخ المتقدم إن هو عاوز يشترك في نقابة المحامين أو انضم ليها، زودنا الاشتراكات بزيادة تقريبا في حدود حوالي 1500 جنيه زيادة يعني. هي كان بيدفع 1580 دلوقتي بيدفع 3030 جنيه.
ده عشان يبقى مقيد؟
عشان يبقى مقيد في النقابة.
في النقابة.
النقابة عبجة النقابة لها صلاحية إنه يحدد الضوابط بتاعته المشتركين ليه زيه زي اي نقابه موجود. الدوله بقالها حوالي 20 او 25 سنه بتصدر لنا المشاكل. عن سعادتك بيطلع سنويا 20,000 خريج من كليات الحقوق كلهم بيجوا على نقابه المحامين. اصبحت نقابه المحامين هي جراج لكل المتخرجين. النهارده بينضم، النهارده بيخش النهارده النقابه بيدفع، كان الاول بيدفع 1500 جنيه، تاني يوم على طول بعمل له مظله علاجيه لوحده ب 20,000 جنيه، لزوجته ب 12,000 جنيه، لكل ولد من اولاده ب 9,000 جنيه. ارهقت النقابه، النقابه على وش افلاس. طب النهارده لابد ان انا اعمل تنقيه وغرب اللي هم مشتركين اللي هم جايين يشتركوا عندي. فالنهارده انا بحط الضوابط واقول اللي هو فعلا في نيته يتعامل في نقابه المحامين ويشتغل كفينيه المحاماه هيضحي بالمبلغ. لكن سعادتك ده بقى ظاهره كبيره جدا، يجي يدفع 1500 جنيه ياخد الكارنيه، وممكن انا اسف يعني وتلاقيه شغال ترزي وتلاقيه شغال في بنزيمه
يعني بره مهنته.
بره مهنته
كويس.
ولما تيجي تحصل اي مشكله يروح يطلع كده يقول لك انا محامي. طب يا عم انت اصلا مش شغال بنيته محمد، هو طلع الكارنيه عشان يستفيد بالخدمات النقابيه، يستفيد بالخدمات النقابيه من ناحيه علاج لو زوجته هتولد.
الاستفاده احنا مش رافضينها انك انت تسيب، بس زي ما تستفيد فيد كمان
بالظبط كده.
يعني مفيش مميزات،
مفيش مميزات بدون اعباء.
صحيح.
انا دخلي في النقابه قد ايه؟ النقابه ميزانيتها حوالي 120 مليون، ده دخلي لو انا الدخل مظبوط قوي، يعني مثلا ان في قضايا كتير وفي اتعاب محاماه بيجوا منين؟ بيجي من اتعاب المحاماه، دخل النقابه او مواردها من اتعاب المحاماه ومن الاشتراكات السنويه من المحامين، و
اللي كانت 1500
اللي كانت 1500
في السنه.
في السنه ده ايه؟ ده اول مره. لكن بعد ما زادتش الاشتراك اللي هو السنوي، انت بس عشان تخش نقابه المحامين هتدفع المبلغ ده، لكن الاشتراك السنوي ما زادش.
كام يا
زلمه؟ 40 جنيه في الجدول العام، في الاستئناف 80 جنيه سنويا.
سنويا
انت النهارده ده بيدفع، النهارده الزميل المحامي بيدفع 40 جنيه اللي هو محامي الجدول العام، ثاني سنه بيعمل بطاقه علاجيه.
يعني فريد الديب ده بيدفع 40 جنيه؟
لا، فريد الديب بيدفع زي 160 جنيه اللي هو
فقط
سنويا.
فريد الديب 160 جنيه سنه
بس. بقى اقول لسعادتك بقى، الاستاذ فريد بقى شغال بمهنه المحاماه، بيدخل للنقابه اتعاب محاماه لان في قضايا.
لا انا بتكلم عن الرسوم.
لا كله زي بعض،
ما الاتعاب دي رسوم بس، مش اتعاب محامي، اتعاب محاماه تشبه رسوم،
كله زي بعض مفيش حاجه. لما اكون انا عندي الميزانيه بتاعتي 120 مليون، بصرف على العلاج 70 مليون وبصرف على المعاشات 70 مليون، عندي عجز في الميزانيه 20 مليون، اجيبهم منين؟ ومطالب يوميا ان انا ادي خدمات، مطالب يوميا ان انا ارتقي بمهنه المحاماه، فانا بحاول اعمل غربله.
طيب الازمه فين؟ يعني المحامين زعلوا من ايه؟ وعملوا ازمه ليه؟
لا، اولا هو الموضوع مش زعل المحامين،
الموضوع
مش زعل المحامين، هو زعل خريج كليه الحقوق.
تمام.
بعض خريج الحقوق، ففي مش المحامين اللي زعلانين، بالعكس المحامين عندهم جمعية عمومية اختارت مجلس نقابة نقيب وأعضاء، فوض الجمعية العمومية بتختار مجلس نقابة، فوض النقيب ومجلس النقابة في انه يدير ويرعى مصالح المحامين ويدير شؤونهم. من ضمن الأهداف الرئيسية للنقابة نقيب ومجلس إعلاء شأن المحاماة، من ضمن مهام المجلس تنقية الجدول، من ضمن مهام المجلس انها تبحث ظاهره مستمره زي ما قال الاستاذ ابو بكر، انه في عدد الكليات بيخشوا 50% و55% يعني اقل النسب تخش حقوق، وفي كمان يعني عدد الكليات على مستوى الجمهوريه كبير جدا، فالجزء الاكبر بيجي
من فضل التنسيق حقوق. مع اللي بنشوفه التعليم عشان مش متابع قوي، لسه ما زادش التنسيق.
لا لا لا، معلش دي معلش، لا هو لا دلوقتي كليه الحقوق حد ادنى بتاخدها 75%.
أيوة،
بس ده المسكن اللي بيجيب
75%
ما بيخشش طب.
هنكمل بس. فهو العدد الكبير بيجي من نقابه المحامين، اللي عايز اقول انه المستهدف النقابه لا تهدف للربح من هذا الاجراء، المستهدف اعلاء شان المحاماه، لانه اصبح زي ما قال الاستاذ ابو بكر العدد المشتغلين اللي بيحضر انتخابات نقابه المحامين 270 ألف، دول ليهم حق المشاركه في اداره نقابه المحامين واختيار النقيب والمجلس، بيحضر منهم بس 80 ألف، 75 ألف، 90 ألف، الباقي كله اللي بيحضر من 270 ألف،
من
270 ألف
بيحضر 90 ألف.
نعم. اللي بيشتغل فعليا في المهنه ما يزيدش عن 100 150 ألف.
نعم.
الحقيقه انه برضو زي ما قال الاستاذ ابو بكر انه الرسم مش مستهدف منه الربح، لكن مستهدف منه يبقى معيار اختيار المحامين، لانه في الاخر انا بدافع على المجتمع. لما يكون في محامي جيد، عندما يكون محامي جيد يتم ادخاله في نقابه المحامين، انا بحافظ عليك يا استاذ خالد، بحافظ على المجتمع اللي بيثق في محامي، بيديله مستند، بيوكله في قضيه، بيمثله في عقد، في صفقه، في محكمه، فلازم انا ابقى حريص ان انا المحامي يكون محل ثقه دايما. فعشان كده اهم مجلس النقابه ان هو يعمل تنقيه مستمره، انه يحط الشروط والضوابط اللي تضمن ان يدخل عضو سليم.
ده بيطبق، انا هاخد حضرتك، ده بيطبق امتى وعمل ازمه ازاي؟ بس معايا الاستاذه تهاني العدوي المنسق العام لحركه حقوقيون بلا حقوق. السلام عليكم استاذه تهاني.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ خالد؟
ازاي حضرتك يا فندم؟
تمام الحمد لله.
استاذه تهاني، يعني الزيادات اللي حصلت، الاساتذه الافاضل بيقولوا انه مفيش انقسام بين المحامين، المحامين مش زعلانين من القصه دي، انما هم اللي زعلانين خريج كليه الحقوق، وهم بيشتكوا ان النقابه مواردها قليله. رد حضرتك.
لا حضرتك، المحامين زعلانين طبعا، وفي انقسامات داخل مجلس النقابه وداخل النقابه نفسها، وانا مش ضد نرتفع بمستوى المحامي، تمام؟ لكن مش ارتفاع مستوى المحامي ان احنا نخلي اللي معاه فلوس بس هو اللي يدخل النقابة وهو اللي يتقيد، لكن أبناء الفقراء نرميهم في الشوارع ولا نحطهم في مراكب ويعملوا هجرة غير مشروعة؟
نعم.
إيه الحل؟ هل إحنا نخلي أولادنا يهاجروا هجرة غير مشروعة؟ أنا عملت دراسة وقدمتها لمجلس النقابة، لكن عشان واقفين الكمية بتاعي لتعسف سامح عاشور مع الخريجين في التعليم طبعا اترفضت الدراسة بتاعتي، هي مكلفة شوية تمام، بس هتقدر تعمل ضوابط. هما بيقول لك احنا منعين القيد حاليا او بنرفع الرسوم علشان احنا عندنا اعداد كبيره، طب نقص جدول، بس انت ما حدش ظلمك لما جيت انضميت لنقابه المحامين عشان تظلم غيرك. طالب لسه متخرج عنده 21 سنه، هجيب منين 3500 جنيه يدفعها؟ غير يا اما انت بتقول له روح اسرق علشان تجيب الفلوس، يا اما روح داين اهلك اللي كانوا بيصرفوا عليك ولسه بيدوك المصروف.
استاذه هاني، طب هل بتقترح مثلا حلول وسط؟ يعني انا الطالب اللي دخله ده هيدفع رقم مقبول مثلا بحيث يستفيد من امكانيات او من مزايا جوه النقابه، بس ما تبقاش بنفس قدر اللي بيدفع اكتر لحد ما يبتدي يشتغل شويه يقف على رجليه وبالتالي يدخل في هذه الامتيازات، ولا انت شايفه انه يعني لا سبيل ان احنا لازم نحترم ال 1500 جنيه بس؟
يا سيد الفاضل، لا يصح ان تكون نقابه الحق التي تدعو الى انصاف الحق داخل البلد ان هي التكيل بمكياليه، وما ينفعش ان انا اعملها طبقات وفقا للدستور وفقا للقوانين، احنا كلنا متساويين في الحقوق والواجبات.
نعم.
نفس الشروط ونفس الاشتراكات المعهود ووجد ضوابط بعد كده، اللي مش شغال واللي تكتشف ان هو غير صالح لمزاوله المهنه الغي قيده.
طيب بتشوفي حضرتك العجز اللي بيتكلم عنه استاذ ابو بكر دلوقتي ال 20 مليون جنيه، من وجهة نظر حضرتك كمنسق عام للحركة بتشوفي ممكن يعني نعمله ازاي عشان نوزن الايقاع وما نخشش في المشاكل دي؟
ايه لو سمحت، انا دلوقتي النقابة فيها عجز، هو ما بيقولوا لي فيها عجز، طب ازاي انا عندي عجز ورايح اصرف على حفلة وعازم عليها رئيس الجمهورية ملايين وحاجز قاعة المؤتمرات الكبرى؟ ما تخليناش نتكلم على موضوع العجز ده، الواحد لسانه يعف عن الكلام، يعني انتوا تصرفوا فلوس النقابة على الحفلات والاحتفالات وتاخدوها من ابناء الارامل وابناء اصحاب المعاشات وتيجوا تتكلموا وتقولوا احنا عندنا عكس.
نعم، انا بشكر حضرتك استاذه تاني العدو المنسق العام لحركه حقوق قيوم بلا حقوق. رد حضرتك.
هو بالنسبه للموضوع الزميله بتقول ان احنا بنحتفل بالمئويه بمرور 100 عام على انشاء نقابه المحامين وعاملين احتفاليه وحضاره رئيس الجمهوريه. احنا مش هنصرف ملايين ولا حاجه. كل الدول المتقدمة مش معقولة ان نقابة المحامين نقابة الحق ونقابة الحريات يمر عليها على انشائها 100 عام ودون ما حد يعلم.
اللي اليمين الذهبي ده
طبعا ده ازاي ده التاريخ مش حي يعني مفيش حد هينظر او هيشوف الاحتفالية ديت على بعد 100 عام تاني. يعني حدث زي ده مش معقولة يعدي كده. ادي حاجة. ثانيا ان احنا مش هنصرف حاجة. مين قال ان احنا هنصرف ملايين؟ ده في شركات 4 أو 5 شركات تقدمت عشان تعمل تكون هي تبقى هي راعيه لهذه الاحتفاليه تنفق عليها كل النفقات، واحنا النقابه بالعكس ده ممكن النقابه تكسب من وراء هذه الاحتفاليه لان في شركات تقدمت ولكن هي هتبقى الراعي. فقصه ان احنا هنصرف ملايين الكلام ده بعيد خالص ومش هنصرف حاجه. اما الزميله احنا من حقنا ان احنا نحقق الجدول، احنا انتخبنا مش مجلس نقابه ده انتخب من جمعيه عموميه. فالمحامين ولونا هذه
يعني يمكن الاستاذ جاد الحاكم بهذا الكلام. الاستاذه بتتكلم بتقول انتوا كده هترجعونا لمساله الطبقيه. وفي نفس الوقت انا بفكر في اقتراح مش انا اللي عايز اقوله يعني او ينفذ. بقول مثلا طب اللي دفع 1500 هياخد امتيازات علاجيه بدل ما واحد بيدفع 3000 بياخد امتيازات 12000 جنيه في السنه، اللي دفع 1500 مثلا ياخد 7000 جنيه في السنه امتيازات. انا قصدي نوازن الامور. هي شايفه انه لا انتوا بتصرفوا الفلوس فيما لا يستحق، هتخلوا الشباب يكره نفسه ويهاجر هجره غير شرعيه، وقدمت لكم بحث او دراسه بهذا الكلام. بالاضافه لحاجه مهمه جدا وهي خاصه بمساله انها بتقول لك لو محامي شايفينه انه بس رايح يطلع كارنيه انما هو بيشتغل اي مهنه ثانيه غير المحاماه الغوا قيده وريحونا منه.
الحقيقه انه الكلام ده مش مظبوط، يعني مساله صرف الملايين او ان هنحاول نقابل طبقات. الحقيقه انه بالعكس وجود قواعد عامه مجرده هي اللي تضمن المساواه، مش ان انا اميز جوه او اقسم الرسوم. الرسوم دي حضرتك زي ما الاستاذ ابو بكر وزي ما يمكن مش واضح للاستاذه،
محامي كان بيدفع 1500 جنيه في الاشتراك في النقابة. مجرد ما بيصبح محامي يا أستاذ خالد يعني النقابة محامي دافع 1500 جنيه أو يدفع 3500 بتضمن في حالة لا قدر الله بعد ساعة من قيده إذا سقط وانتقل للرفيق الأعلى النقابة بتحط له حد أدنى 25000 جنيه اللي هو معاش الدفعة الواحدة المقررة أخيرا. النقابة المحامي بياخد في السنة زي ما قال الأستاذ بكر إذا كان مش متزوج بياخد في حدود 15000 جنيه علاج. أنا بدفع 3500 واستفيد من علاج على مدار السنة 15000 ويوصل ل 25000 ويوصل ل 50000 إذا كان من الأمراض الخطيرة المزمنة. فالقصة مش مسألة ربح أو زيادة رسوم، مجرد زيادة الرسوم، ولكن هو لأنه
يعني هو اعتراض المحامين فقط بس على أنه المبلغ كبير،
مش يعني في ناس بتعتبره أنه مبلغ كبير، لكن النهاردة تعالى شوف أنت بتخش تاخد خدمات إيه، بتصرف عليك إيه في العلاج، بتصرف عليك في دعم الكتاب إيه، في دعم المصيف، في دعم الرحلات، في أنك مسألة العلاج.
طب هل الدولة بتدعم؟
أنا هو دي النقطة اللي عايز أوضحها.
طب هنوضحها بس ناخد تليفون معنا أستاذ أحمد محمود أمين مستشار التحكيم الدولي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت حضرتك بس توطي صوت التلفزيون.
تحت أمر حضرتك، تفضل.
أستاذ أحمد، المشكلة دي شايف لها مخرج، شايف لها حل قبل ما تبتدي توسع ونخش في اعتصامات وإضرابات وما شابه ذلك؟
والله يا استاذ خالد، اولا يعني انا بحب انوه الى شيء، ان هو ما فيش مشكله يعني مع احترامي للاستاذه تهاني الزميله الفاضله، هي تطرعت لفرع وثابت الموضوع. يعني الموضوع يتلخص في ان نقابه المحامين النهارده باعضائها الموقرين وسياده النقيب سامح عاشور بيروا ما يقتضيه في مصلحه في المرتبه الاولى للمحامي، مش لمؤسسه النقابه كمؤسسه بقى عريقه من عرق المؤسسات في الدوله. النهارده السيد الاستاذ عبد الجواد تفضل ومشكورا، وقال ان بمجرد تأييد المحامي بينتقل اليه التزام من قبل المؤسسه نقابه المحامين في كبطاقه علاجيه يصل حد الاقصى ل 45، مش للمحامي لوحده، لا ده ينتقل الى والده ووالدته وافراد اسرته. فالنهارده لما نيجي نتكلم ونقول اصل المحامي هيتطرق الى هجره غير شرعيه، لا، المحامي اللي بيتطرق لهجره غير شرعيه ده المحامي اللي ما ادعاش مني يا استاذ خالد، اللي هو لا ينتمي الى مؤسسه محترمه ومؤقره. النهارده نقابه المحامين ليست وزاره قوه عامله يتعين عليها اجباري تعيين خريج الجامعات. النهارده كان ميزانيه الصندوق نقابه المحامين الاحتياطي كان يصل لغايه 2008 الى مليون و200 مليون و20 مليون و20 الف اعتقد 100 مليون و20 الف في 2008. 2011 وصل ل 90 الف. طب العجز ده نتج عن ايه؟ نتج عن سيادتك النهارده في محامين كتير جدا بيروحوا يعملوا كارنيهات ويقيدوا في النقابه ويستهلكوا المميزات اللي بتحطها نقابه المحامين كمؤسسه للمحامين ويروح يشتغل مهن اخرى، على عكس النقابات الاخرى مثل نقابه الصحه، نقابه المهندسين. ما ينفعش النهارده ان واحد بيروح يقعد في اربع سنين في كليه الهندسه ويخرج يشتغل اي مجال تاني، لكن النهارده لما يجي يحصل تفريغ من الجامعات بنسبه 40000 مش 20000 ولا 30000، لا 40000 خريج من جامعات بينتسبوا الى مؤسسه نقابه المحامين، ومفروض ان نقابه المحامين هي اللي تتولى بقى البطاقات العلاجيه، تتولى جميع المميزات اللي تكون اليها بموجب تأييد خريج الجامعه.
شكرا جزيلا استاذ احمد محمود امين مستشار التحكيم الدولي. ارجع لك استاذ عبد الجواد، يعني هل المشكله ان المحامي يعني يشتغل في مكان تاني ويدي يدفع 3000 جنيه، ولا المشكله انه لازم طالما عضو في نقابه المحامين لا يعمل مهنه الا
محامي؟ احنا الاشتراك ده رسم اشتراك بالنقابه بيسدد يعني دون انتظار ان يعمل، يعني ممنوع ومحظور على المحامي.
يعني انا بفترض ان محامي مثلا ابوه عنده مصنع،
انا بكلم حضرتك،
انا هقول يعني عشان اوضح السؤال تاني، محامي ابوه عنده مصنع هو بيدفع الاشتراك 3000 جنيه
تمام
ومشكورا مثلا
تمام.
انما ماسك مصنع ابوه هل معنى ذلك ان انا اقوله ما تستفدش
لا محظور حضرتك النهارده
اللي
بيقيس ان نقابه المحامين لا يكون موظف ولا يكون كاكر ليه حضرتك انت عايز محامي عنده بيؤدي رساله
نعم.
رساله بيمثلك في الدفاع عنك في تمثيلك في الاخر فلا يجوز الجمع بين المحاماه وبين المهن الاخرى تتعارض زي مهنه القاضي
نعم.
ما ينفعش تشتغل شغلانه ثانيه المحامي ما يقلش على القاضي انه بيؤدي نفس الرسالة
نعم.
فبالتالي القانون وضع من اجل ضمانة مش عشان الشخص ولا عشان المحامي رفعة المحاماة النقطة اللي عايز
الفلوس بقى اللي
ما نقول لحضرتك
انت
الفلوس ده رسم اشتراك بيدفع
لا لا انا بتكلم هل الدولة
لا ما هو دي النقطة اللي جاي اقول لحضرتك نقابة المحامين مش جزء من الدولة مهم لكن بتتحمل كامل الزاماتها دون ان تتحمل الدولة احنا النقابة الوحيدة في مصر اللي لا تتلقى دعم لا دعم خارجي ولا دعم داخلي احنا نقابة بتتحمل عبء كبير من التزامات الدولة تجاه المواطنين وعدد كبير جدا الجدول فيه 400,000-500,000 يا استاذ خالد ولكن الدولة لا تتحمل مليم بمعنى بيخرج عدد الخارجين كل سنة بيجي النسبة الكبيرة بتتقدم نقابة المحامين بيتأيدوا بيتحولوا لأصحاب حقوق داخل النقابة حقوق في العلاج الرعاية الصحية الرعاية الاجتماعية لهم وأسرهم هذه الالتزامات دون أن تتحمل نقابة المحامين يا أستاذ خالد جنيه بمعنى أنا بأدي الالتزامات بناء دي جمعية حضرتك اشتراكات أعضاء بتتجمع بتوجه لخدمة جزء للجهاز الإداري جزء للرعاية الصحية جزء للرعاية الاجتماعية احنا عاملين جمعية لا تنفق الدولة فيها جنيه وفي نفس الوقت أنا بشيل عن الدولة حمل كبير انا بعالج انا بدي معاش انا بعمل رعايه اجتماعيه ورعايه صحيه فالنهارده اما اجي النهارده اعضاء بينضموا ليه وفقا للاسعار الحاليه مش يعني مش هذا الرسم مقدر وفقا لخبير اكتواري بيقول العضو بيدفع كذا عشان بيخش هيحمل النقابه هو بانفراده مبلغ كذا في العلاج في الرعايه الصحيه في الكتاب في التدريب في التاهيل فالمبلغ ده لحسبه الخبير الاكتواري لا يمثل ده هو مجرد سهم من عدد كبير من الاسهم لان احنا زي ما قلت حضرتك فكره الجمعيه التكافليه اللي بنجمع من بعض اعضاء حضرتك بتشارك برسم لكن ما بيغطيش كل التزامات النقابه
نعم.
لكن اذا احتجت علاج ما احتجتوش بياخدوا اخر
نعم.
اما بتحتاج العلاج بيبقى قد الرسم اللي انت دفعته يمكن 100 مره
طيب.
فهي الفكره انه احنا من ضمن بقى الحلول انا رايي انه الدوله يجب ان تتحمل جزء المحامين اللي بيجي تأيدوا خارج الجامعات دول مش مواطنين مش ليهم حقوق على الدولة
نعم.
في الرعاية الصحية والاجتماعية
أي.
طب أنا بديهم العلاج وبديهم المعاش بستبدل نفسي عن الدولة في أداء الالتزام
مين الدولة تساهم
دولة تساهم في غطاء المسألة الخاصة بالعلاج لأنه مواطن أنا ما بعالجوش بره معاش بديهم معاش من عندي خلي دي مش واطن
المعاش قد إيه
المعاش حضرتك بندي 1200 جنيه حاليا وهيزيد 1500
نعم.
لما أكون أنا نقابة في مصر من ضمن نقابات مهنيه بتقوم بمهام الدوله في مساله العلاج وما بتعالجش بره
نعم.
بديله معاش وما بياخدش معاش من الدوله يبقى يجب على الدوله وانا بطالب الحكومه برئاسه الدكتور مرسي او رئيس الوزراء انه النهارده يتحملوا مسؤوليتهم تجاه المواطنين
نعم.
المواطنين هم الشباب خريج الجامعات اللي بيلتقوا بنقابه المحامين ممكن نحط حل ان الدوله تساهم في هذا الرسم بنسبه معينه
اخر سؤال في دقيقه عندي حضرتك شايف انه المشكله دي افرض ان الشباب قال مش قادرين هل هنمنع كل الشباب الخريجين اللي تعبوا وسهروا وذاكروا وتخرجوا وبقوا محامين رسمي انه خد ليسانس بتاعه انك انت مالكش عندنا دخول في النقابه الا اذا دفعت 3000 جنيه
وانا
شايف ان في بدائل بسرعه
هو بس في تصحيح للي قاله المستشار احمد هي الميزانيه بتاعت نقابه المحامين 120 مليون الدخل كانت 2008 كان 120 مليون السنه دي دخل لنا النقابه 90 مليون والنفقات عندي فوق ال 120 مليون يعني عندي عجز 30
مليون جنيه
تمام؟ سعادتك انا مقيد في نقابه المحامين معلش يعني سنه 87 كان رقم قيدي كام؟ 85,000 النهارده احنا سنه 2012 انا عدد الجدول عندي قفز في خلال ال 20 سنه
من 85,000 إيه
الى 500 وشويه
يا نهار ابيض
الدوله صدرت لي المشكله كل خريجين الحقوق يجروا جري عن نقابه المحامين يدفع الاشتراك طب حاول اساعدك على حاجه وانا امبارح في نادي من قطع حلول والشباب موجود بيقول يعني انا هشتري الكارنيه اشتري الكارنيه ب 3000 جنيه هو ده معظم اللي جاي ده مش قصة ان هو عاوز يشتغل بالمحاماة، لا هو عاوز يجي ياخد الكارنيه
يستفيد مميزات النقابة
وياخد الكارنيه ويروح بقى يشوف له اي حاجة تاني. هو النهاردة سعادتك في حاجة النهاردة التعليم مجانا؟ الدستور بيقول ان التعليم مجانا، خارج الحقوق اللي بيخش كلية حقوق النهاردة سعادتك الحقوق بيدفع 5000 جنيه سنوية، اللي هي جامعات اللي هي جامعة عين شمس والقاهرة سنوية بخلاف الكتب. لو دخلت حقوق انجلش بتدفع 7000 جنيه. اصبح مفيش حاجة في الدولة بدون مقابل. انت النهاردة عاوز تخش نقابة المحامين النهاردة تستفيد بكل المميزات في نقابة المحامين، تاخد كارنيه وتبقى شغال محامي وتبقى شغال محامي وتاخد علاج وتاخد معاش دفعة واحدة ومعاش شهري بدون اي مقابل. النقابة مزلتها لا تتحمل كده.
الحل ايه بسرعة بقى؟
الحل سعادتك ان الدولة زي ما قال اخويا الصعب جواد، الدولة دي تساهم بجزء.
نعم.
ده شباب والمطلوب ان احنا كنقابة المحامين مش هنقدر يعني مرهقين جدا 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 ومزلتها مرهوق. الدولة لها دور.
نعم. وبعدين لازم يكون يعني واضح يا استاذ خالد برضو للمشاهدين ان حفاظنا على شكل المحامي وشروط التحقق بالنقابة هو حماية المجتمع حتى لا تقع فريسة في محامي ضعيف فيضيع حقوقه.
نعم. مرسي وافق على كادر المعلمين والحكومة تبحث آلية التنفيذ. كادر المعلمين نتكلم فيه بس عايزين حد يتصل بينا عشان يجي. هفتح الملف ده. أنديل بنتوقع إتمام قرض صندوق النقد 4.8 مليار دولار خلال شهرين. الوفد الأمريكي اقتصاد مصر سيصبح من أكبر اقتصاديات من أكبر 10 اقتصادات في العالم. إحالة بلاغات تتهم المشير وعنان بقتل المتظاهرين للقضاء العسكري ومصادر النيابة العسكرية تفحص البلاغ المقدم ضد عنان. الألتراس تتراجع عن اقتحام برج العرب والداخلية تريدها حربا أهليا. ده الكلام اللي قاله الشاب اللي جاب مكالمة. الداخلية تنفي صفقة الأعراب ضد الألتراس وتتفاوض مع الديفلز. وعمر موسى عودة البرلمان ضعف وتحدي غير مقبول للمحكمة الدستورية. سبحان الله. طب إذا رجع بالقضاء حموت من فصل القانون على مزاجك وعلى مزاجنا. يعني افرض ان البرلمان رجع بالقضاء بحكم قضاء، هنعمل فيه ايه؟ نقول للقضاء اشربه؟ مش هينفع. خمر ورقص اسرائيلي في مسجد بئر السبع، ده عن وكالة صفا الفلسطينية. سلطان يهاجم البرادع بعد تغريدته حول رفض عودة البرلمان الى شريك شفيق. لا ترهبنا ولا تتكلم عن البرلمان في ارادة الشعب فوق الجميع. رابطة الضيافة الجوية المضيفون لن يعودوا للاضراب اليوم. بكار ما نشرته جريدة التحرير حول تضامني مع الهام شاهين كذب. الزمر نستعد لخوض الانتخابات البرلمانية وتحالفنا مع الاخوان انتهى. ومحافظ القاهرة يتفقد حديقة الازكية والباعة جيلون يهددون بالتصعيد. للاستفتاء، هل تتوقع سقوط نظام بشار الأسد خلال 4 شهور على الأكثر كما صرح بذلك بعض قيادات الجيش الحر؟ نعم 97%، لا 1%، لا قدر 2%. بشكر حضرتك أستاذ أبو بكر، بشكر حضرتك أستاذ عبد الجواد، شكرا جزيلا لحضراتكم وأشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. احتمال إن شاء الله يكون معنا خلال أسبوعين فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. هو وعد إن إحنا نتصل، التقيت الشيخ حازم من الجمعة أو يوم الخميس اللي فات في فرح ابن الشيخ حسين يعقوب. الحمد لله زال الخلاف. الناس كانت متخيلة انه خلاف فظيع جدا. الشيخ والله كان ودودا جدا في عناقه لي وقبلت رأس الشيخ. عايزين نلم شمل التيارات الإسلامية. دكتور محمد علي يوسف في مبادرة بنيان اللي بيعملها كلم الشيخ امبارح والشيخ وعده خلال أسبوعين هنحاول ناخد منه معاد يكون ضيف لمصر الجديدة لأول مرة من ساعة ما البرنامج ده ابتدى. أشوفكم بكرة بمشيئة ربنا على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.